هشام من مونتريال. مساكن فيلو ياسمين. يوم الأربعاء 27 شباط فبراير 2013، بحييكم من قلبي وتحية لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، ومنقول صباح السلام والحرية والأمان لأهلنا يلي عم يسمعونا ويتابعونا بسوريا على موقعنا الإلكتروني hasham.ca. معكم اليوم سوزان، سميرة، حسان وعمار، ضيوف حلقتنا لليوم الأب صبري صبرة وطالبات من اتحاد الطلبة السوريين نور قسام ونور الخطيب. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقعنا الإلكتروني hasham.ca سوزان حج حسين. بعتذر الأنسة نور قاسم وليس نور قسام، معنا من اتحاد الطلبة السوريين. أعزائي، فقراتنا لليوم مثل العادة فيها الافتتاحية ما في أمل مع عمار، وعنا من أنشطة اتحاد الطلبة السوريين جمع التبرعات للداخل والمخيمات بخارج سوريا أيضا مع نور قاسم ونور الخطيب. أيضا عنا اليوم حيكون معنا الأب صبري صبرة، ورح يحكي لنا عن استقالة البابا بندكتوس 16. وعنا كمان فقرة عن السكان الأصليين بكيبك، عاداتهم وتقاليدهم مع سميرة حكوم. هاي هي فقراتنا لليوم، تابعوها معنا وشاركونا بالاتصال على رقم 514-745-6789.
يا ابني الله يخليك، بس بدي اطمني عليك لسه بقدر برفع راسي. انا بعرف هيك مربيك، بس هالمرة في باحساسي طعمي برا، وبس هالمرة خوفي عليك وعلى اخواتك، خوفي عليكم من شي قاسي.
يا بي شايف شي الأخبار؟
لا ما عنا، هي من حصة أهل النار، ربي بعدنا.
يعني ما بتعرف شو صار؟
لا خبرنا.
أبي عملونا سني وشيعي.
ليش ما كنا؟ هذا طبيعي.
كيف بدي نوصل له الفكرة؟ إيه والله لو بشرح له لبكرة أبي رح يفصل. أحسن فكرة.
شو رح نلعب فار وقط؟ مو ممكن يفصل هالخط، وبالجنة ما في وحدات ومدفوعة فواتير الجنة وكل شي هني، أنا ما بدفع.
فجأة الصوت أول يطلع.
مبارك ابني.
على شو يا بي؟
معيدتو؟
اي لا يا يابي،
بإذني سمعته لصوت المدفع.
أمام كل هذا الزخم العنيف من أخبار وطننا الجريح، نجتمع نحن السوريين هنا في مونتريال على هاجس التفاصيل ووقعها المختلف علينا. تلك هي قصتنا منذ ما يقارب السنتين. تجد نفسك في حوارات تضيع في تسميتها، هل هي حوار الطرشان أم حرب الحوار، أم أننا لم نتعلم في الأصل ثقافة الحوار والنقاش؟ تنازل الأصدقاء وكأنك في ساحة معركة، أم ربما تطفو مشاعرنا بمعركة كلامية. أضحينا مع الأسف نقيم الأشخاص بتعصب صريح وواضح، فهل ندعي أننا نتقبل رأيا مختلفا عما نعتقد به ونناقش فكرتنا دون مشادات كلامية؟ نعم أعزائي، ما زال الحوار بيننا نحن السوريين من أدنى إلى أعلى مستوياته مفقود، والتعصب هو السمة الغالبة على حواراتنا. السؤال الذي يفرض نفسه، ما هي الأسباب لعدم قدرتنا على النقاش المنطقي والموضوعي والعقلاني؟ الجواب قد تكون بنوعية التربية التي نتلقاها في البيت والمدرسة والشارع، والتي لا تعترف بالرأي الآخر والنقد البناء والاستماع لوجهة نظر الآخر واحترامها بنقاش هادئ. لا شك أننا نتاج ثقافة شعبية معينة أفرزت هذا التعصب، ويحتاج الأمر لتعديل هذه الثقافة الشعبية إلى تعديل بنيوي في بيئتنا كما يقول علماء الاجتماع في مختلف العصور.
ما رح تزبط معك، ما في حدا يسمع، لا يصح إلا صاحي. هيك بيقول المثل، خلي عندك أمل، ما رح تسقط معك، ما في حدا يسمع، لا يصح إلا صاحي.
يعني برأيك شو بيكون مشاعر المسؤولين اللي عم يتفرجوا علينا؟
مشاعر مين؟
مشاعر المسؤولين.
قصدك يعني المسؤولين عن كل شيء ما يصير؟ شوفوا فيه قسم منهم بيكون مزعوج من حكينا كتير، بس هدول يعني ما نكتار، يعني شغلة 10-11% مو أكتر.
والباقي
قصدك 90% الباقيين؟ شوف يعني 90% الباقيين بيكونوا قاعدين هيك وعم يضحكوا من جوا قلبهم.
يعني مبسوطين من حديثنا ومشان هيك عم يضحكوا.
لك لا، مو مبسوطين، بيكونوا عم يضحكوا علينا.
أوف. وليش عم يضحكوا علينا؟
لأنه نعرفانين انه حكينا مثل قلته.
شو يعني؟
يعني دق المي وهي مي، تي 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 تي.
معنا بيعرفوا انه كل حكينا فاضي.
طبعا بيعرفوا.
معناها صرنا ثلاثة بيعرفوا انه ما في امل.
مين الثلاثة؟
انا وانت والمسؤولي.
ما رح تزبط معك، ما في حدا يسمع، لا يصح إلا صاحي. هيك بيقول المثل، خلي عندك أمل،
ما في أمل. عمار، ما في أمل، ورح يضلوا ثلاثة عم بيسمعوا بعضهم، شو رأيك؟
لهالساعة ايه شكلها ما في أمل. ما في أمل، المسؤولين يسمعوا الشعب صعب كتير.
يعني هي حال، يمكن حالنا بكل العالم
العربي.
العربي. إيه حلو الأمل أكيد.
بس متأمل كمان.
أعزائي، بعد فترة غير طويلة من إعلان السيدة بولين مروى أنه عمليات احتجاج الطلاب أصبحت من الماضي، شارك آلاف الطلبة يوم أمس بتظاهرة بساحة فيكتوريا بمونتريال احتجاجا على إعلان الحكومة أنها لن تجمد الأقساط الدراسية بالمعاهد والجامعات. وكانت السيدة مروى قد أعلنت أثناء حملتها الانتخابية الأخيرة عن إلغاء الزيادة في الرسوم الدراسية يلي فرضتها الحكومة السابقة، ولكنها عادت وأعلنت هذا الأسبوع أن مصاريف الدراسة الجامعية ستواجه زيادة قدرها 3% سنويا بحوالي $70 تقريبا كل عام، أي حوالي $350 خلال الخمس أعوام القادمة. وكانت شرطة مونتريال قد قامت يوم أمس بتوقيف 10 متظاهرين كانوا يواجهون الشرطة بإلقاء الكرات الثلجية والزجاجات الفارغة. وتثير هذه التظاهرات المخاوف من تجدد الاضطرابات الطلابية من جديد على غرار ما حدث الربيع الماضي. شو رأيك سوزان؟
يعني أنا بظن يعني وشبه أكيد أني مدام مروى اعتبرت أني القمة كان نجاح لها، أساس أني كل هاللي كانوا موجودين داخل الصالة ولا واحد منهم طلع وترى الباب وراء اللون أني ما يعني اعتبرتها أني يعني نجاح لها. بس أكيد يعني هي الوعد اللي وعدتهم إياه بجوز كان وعدت كتير سريع أيام الانتخابات، اليوم ما عم تعرف الحسابات ما بقى تزبط معها. بس على كل حال يعني حتى تلاية 3% $70 بالسنة ما نشي، يعني المفروض إنهم بقى
مقارنة باللي كان
طبعا
القديم يعني.
ولو طلبوا المجانية الدراسية ما معقول يعني تصير، من اللي بدون يجيبوا المصاري التانيين غير من جيب أهلهم ومن جيب اللي
يعني بأوروبا صارت بأوروبا
الحق يقال. هي وعدت ولازم كانت توفي بوعدها، مو على الواحد يكمو مثل وعود العربية
بالانتخابات دائما في وعود بس ما في تحقيق.
يعني كل اللي صار بالنسبة للطلاب وضيعوا وقت كتير،
ضيعوا سنة
وعطتهم ودفعتهم حتى يعملوا كل هالمشاكل حتى هي تستغل هالشي وتنجح، فلازم تدفع الثمن هي.
يعني في قسم من الطلاب معتبرين اني يعني هالقرار الاخير قرار كويس، يعني المفروض بقى
يعني كان وسط بين القديم أيوة والوعود،
المفروض
يعني
انهم يخلصوا بقى من هالبربشة والمظاهرات وقليلة المظاهرات اللي عنا، مظاهرات الطلاب، مظاهرات مشان الاسيران صام في الوقت، مظاهرات مشان ما بقى الى نهاية. انا بس بدي اذكركم اني بلافال ما تنسوا ان سيارات البوليس اللي زادوا عليا 90 رادارة، وانا ما كنت يعني اخذتها بال يعني اخذتها هيك على بالاعتبار الا وقت اللي اخذت المخالفة من يومي. صار لي 20 سنة ما اخذت مخالفة، فاخذت مخالفة سرعة زايدة 16 كيلومتر زيادة عن السرعة،
لانه صارت عندهم يعني بس بكبسة زر بيقدروا يعرفوا،
لانه بالاول بتشوفيهم من بعيد ماسكين لك الرادار، بقى الناس بيخففوا لحتى ما، بس كيف لقطوني ما بعرف، كان متخبى.
اكيد متخبى وانت ما خففتي سوزان.
ما هيدي هي بقى، بما انه عم نحكي عن لافال خلينا نروح نرجع يعني الحديث هيدا لرجع عن رئيس بلدية لافال السابق جيل بيانكور. بالتحقيق الاخير عرفنا انه السابع دو ساكن بالكوندو اللوكس ببلاس فيرساي بشومي دي لافال. الجيل دين مبلغ $990,000 لفيديسي لضرب، وقت اللي عملوا التحقيق على الفيديسي طلع احد ممتلكيها هن اخته للرئيس السابق ليز فيانكور. يعني وبدورة يعني هو فيديسي اسمه فيديسي لزراب، هي بدورة الفيديسي رجعت اشترت الكوندو اللي هو ساكن فيه بسعر 905، شوف على يعني الاخذ والعطاء، $975,000 وبعده فيانكور ساكن فيه. حسب الاختصاصيين انها الحاله ان الناس بيحطوا مثلا احد الاغنياء مثلا بيحطوا مصراتهم بفي دي سي بروتيجي لحتى اني اذا صار في افلاس اذا صار في اي شيء بتكون مصراتهم مأمنة بروتيجي يعني بالقليل للورثه. بس بهالوضع اللي خلانا نسأل الأسئلة الكثيرة اللي بقيت من دون جواب، إن الفيديسي لزراب هي مانا بروتيجي، معناتها ليش حط المصاري فيها ورجعت هي اشترته.
يعني كشفت هلا لانه يعني عم يحاولوا يدخلوا على كل
ايوه بس الملفات يعني وعم يحاولوا السياسيين اللي عملوا يعني اي شيء ان المصاري اللي جمعوهم يعملوا اي شيء خبوهم شيء محل بس ما عم تزبط معهم. خلينا بما انه عم نحكي عن رؤساء البلديات اليوم نتكلم عن رئيس بلديه لاشين كلود دوفان اللي كان المفروض انه يكون الرئيس المستقبلي للإفسي أم فدراسيون كنديان دي منسيباليتي يعني بنترأس كل البلديات بكندا. وبنتذكر الأسبوع الماضي الإيباك وقت اللي عملوا الإنيتي برمانانت أنتي كوربسيون 125 بوليس فاجأوا البلدية مونتريال بالأرونديسمان ما حصل فيها توقيف بس حوالي 25 عامل بالبلديات صاروا تحت التحقيق من بيناتهم رئيس بلدية لاشين كلود دوفان. سألوا الصحفيين بعض رؤساء البلديات إن شو رأيهم إن بكلود دوفان هل إنه لازم يسحب فكرة إن يترأس الـ FCM. طبعا جاوبوا إن من المستحيل إن ما هو طبيعي إن يترأس كل البلديات بكندا إنه يكون هو تحت التحقيق. ومنتذكر سنة 2012 كمان نفسه كلود دوفان اتراضى مع بلدية ديرية مونتريال بعد ما رفع عليهم قضية سرقة معلوماته الشخصية ورسائله الإلكترونية. يعني الحديث كتر عن البلديات ورؤساء البلديات وحتى هلا بنشوف إن بلافال وشمالة خمس رؤساء بدأ بلدية استقالوا أو أنه حطوا خبر أنه ما ينزلوا بالانتخابات الجاية. مثلا رئيس بلدية سان جيروم ميرابيل بلينفيل قالوا لهم أنا بالانتخابات الجاية ماني مستعد. ومن قبلهم الرؤساء بنعرفون رئيس مستر جيل فيانكو ورئيس بلدية مسكوش. وبعد بعد كبسة الإيباك سبع منتخبين من بلدية مونتريال استقالوا من مهنتهم. بقى شو رأيك حسان إنك ما رح تنزل على الانتخابات البلدية ولا شو بدك من الشغلة
بعد كل هالشي عم بتصير سوزان؟ لا أكيد لا
يعني حتى لو حطيناك رئيس بلدية
ما بيصير ديني رئيس على حالي.
يعني معك حق بالمية ألف.
أظهر الدراسة الطبية حديثة أجرتها جامعة ساري البريطانية في أن اضطرابات النوم يمكنها في أن تؤثر سلبيا على نحو 700 جين مختلف بجسم الإنسان إضافة إلى ارتباطه بالسمنة والإجهاد والإصابة بأمراض القلب. ويقول الدكتور ديريك جانم الخبير باضطرابات النوم في جامعة ساري والمشارك في الدراسة أن النوم الأقل من 6 ساعات يوميا له جوانب صحية سيئة مثل السمنة والإصابة بداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وضعف القدرة الإدراكية، مشيرا إلى أن النوم له أهمية كبيرة تماثل أهمية النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية.
ست ساعات يعني هي المينيمم. 6 ساعات إيه ما حدا بيقدر بينام أكثر من 6 ساعات. صعبة يعني
أكثر من 6 ساعات النوم؟
لا طبعا أنا في كتير أنا بتنام
6 ساعات. أنا مستحيل نام 6 ساعات قليل كتير ما بحس حالي
في عالم بتنام 4 ساعات بس.
إيه بس هذا قصدي يعني أكثر من 6 ساعات قلالي اللي بيناموا أكثر من الناس اللي بيشتغلوا قلالي اللي بيناموا أكثر من 6 ساعات.
أنا بنام أكثر من 6 ساعات إجمالا
بيقولوا 8 ساعات هي
أنا 8 ساعات بنام يوميا.
مفروض نقدر نام 8 ساعات ولكن للأسف ما عم نقدر نام 8 ساعات.
يعني أنا المفروض أعمل 8 ساعات لحتى أكون يعني قوية تاني يوم. يعني أنا بحب النوم كتير.
واحد بيكون محظوظ إذا بيقدر بينام 8 ساعات.
أنا
سحبة واحدة بيكون محظوظ.
يعني أوقات ما بتكون سحبة واحدة بس بنام 8 ساعات بسهولة.
ممكن الواحد ينام 4 ساعات على عدة سحبات.
على عدة سحبات.
هو إذا سحبة واحدة بتفيد كتير. لا نرجع لمونتريال. طبعا مثل ما الكل بيعرف أعمال لجنة شربونو مستمرة ولليوم الرابع على التوالي استمعت اللجنة إلى شهادة روبير مارسيل المسؤول السابق عن دائرة الأشغال العامة بالمدينة. وقد استمرت اللجنة بمحاولة الإيقاع بالشاهد الذي وجهت إليه أصابع اتهام عديدة عن كونه لاعبا رئيسيا بعمليات الفساد والتواطؤ في بلدية المدينة. وتعرض الشاهد لعملية استجواب قاسية في محاولة لرسم صورة عن سلوكه خلال توليه مهامه خلال أعوام 2000. وبلغت المناقشات حدتها عندما وجهت السيدة شاربونو سؤالا للشاهد: هل كنت إنسان أبله وغير كفو؟ بإشارة إلى إفادة الشاهد بأنه لا يرى أي تضارب بالمصالح في علاقته مع رؤساء الشركات الهندسية وتعيين ابنة أحد أصحاب شركات الإنشاءات في دائرته، وإلى إنكاره معرفة الكثير مما كان يجري حوله وادعائه نسيان الكثير من التفاصيل. وقد انتهت اللجنة من سماع شهادة مارسيل قبيل الرابعة من بعد الظهر، حيث بدأت بعدها بالاستماع إلى شهادة سيرج بورو الذي شغل منصب مدير المشتريات بالبلدية بين أعوام 2003 و2006، وكانت شهادته لا زالت مستمرة حتى وقت متأخر من بعد الظهر.
يعني شهادة مارسيل بيقولوا يعني يسألوا الأسئلة ويبرموا يبرموا يرجعوا لنفس النقطة ويبرموا يرجعوا لنفس النقطة، يعني تعبوا، بتحس ان التعب وجع
عليا اللي تعبهم،
يعني ما عم يجاوبهم جواب لحتى يقدروا يستفيدوا منه. بس آخر أسئلة سألوا ياها حطوا كل المعلومات عن الكونتريات اللي موجودة، مثلا بالتاريخ الفلاني في الشغلة الفلانية الكونتراكت بمونتريال، شوف بنفس اليوم مسيو تريبانية تلفن لك الكونتراكت تانية الكونستركسيون تبع الجسر الفلاني بنفس اليوم تريبانية فتحوا كل السلولير تاعيته بنفس النهار، هيدي صدفة؟ قلن ايه صدفة. واذا بيوم حكاك ساعة 7 الصبح لانه صدفة بدك تحكي انه والله التأس حلو واليوم طالعين، قال له ايه صدفة. بس يعني 13-14 كونترا بوقتها بالضبط تليفونات تريبانية اللي عنده بيقول لك لا هيدي صدفة بقى، يعني بقى
دوخن
مش معقول. قالت له انت غبي ولا ذكي؟ إلا ما في شيء، ما في كوربسيون، انا ما شايف شيء، هذا شيء طبيعي اللي كنا عم نعمله، رحت على اسبانيا ورحت على المطاعم وعم يدفعوا لي وهذا كله شيء طبيعي، يعني كان شو بدك تعمل.
أنهت شركة مايكروسوفت خدمة البريد الإلكتروني المعروفة بالهوت ميل لتكون بذلك أول خدمة بريد إلكتروني تحال للتقاعد، ولا يزال لديها أكثر من 300 مليون مستخدم. وأطلقت خدمة الهوت ميل في عام 1996 واشترتها مايكروسوفت بعد ذلك بعامين بمقابل 400 مليون دولار. وأعلنت مايكروسوفت افتتاح خدمتها للبريد الإلكتروني الأوتلوك للجمهور العادي بحسب ما أوردت البيان الإلكترونية، وقالت أنها ستبدأ بتحديد مستخدميها للهوت ميل إلى الخدمة الجديدة. وتمثل الخطوة جزءا من استراتيجية مايكروسوفت للتماشي مع العالم الرقمي سريع التغيير الذي تهيمن عليه بصورة متزايدة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والبرمجيات التي تصدرها أبل وجوجل. يذكر أن خدمة جوجل للبريد الإلكتروني جيميل لديها 425 مليون مستخدم.
يا سلام.
الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد أصدرت اليوم 5 مذكرات اعتقال ضد مسؤولين لهم علاقة بمشروع مركز ماجيل الصحي الجامعي، وهم أرثر فورتر المدير العام السابق للمركز وبيير ديوهيم الرئيس التنفيذي السابق لشركة SNC لافالان، وكذلك ثلاثة مسؤولين آخرين هم ياناي الباز وجيريمي موريس ورياض بن عيسى. ويواجه المشتبه بهم 24 تهمة رئيسية، منها التآمر في عمليات الاحتيال طبعا تجاه الحكومة وخيانة الثقة والسرية. وبحسب المذكرات فإن مشروع المركز ملوث بالمخالفات خصوصا في عملية منح عقود الإنشاء. يذكر أن أحد المشتبه بهم فقط ياباني ياناي الباز قام بتسليم نفسه بينما البقية موجودون خارج البلاد وأحدهم مسجون بسويسرا.
مش معقول يوميا من نسمع الاسيا والتحية على فلان وفلاني، واليوم كمان ما الأوبراسيون ماجارة اللي صارت 250 بوليس كبسة كبيرة اليوم الصبح بلافال وريفنو، إصابات للتهريب الدروك الكوكايين الكنابيس الكراك والدروك وحتى التباك كونتراباندي. ابتدى التحقيق على عليهم هدول بلش تحقيق من سبتمبر الماضي، بس اليوم 29 بيت 40 توقيف بلافال، سان جيروم، سان كولومبان، ميرابيل، تيربون، سانت بوليت، ويبدو اني الرأس احد رؤوسهم ايوه انه احد رؤوسهم مسا كل يوم هو كان ساكن بسان جيروم.
وقالوا انه ذكرت الانباء انه من بعض المعتقلين عدة عناصر من شرطة سان جيروم
كمان ايوه
ايه كانت
مساعدين
تركز معظم نشاطات الشبكة
يعني
حاميها حراميها
اسمع هيدي هي يعني تبرتهم بقى شو بدك تعمل من كل الجهات.
قامت شركة هيوندي لصناعة السيارات الأول لأول مرة في العالم بإنتاج سيارات ببطارية هيدروجين طورتها بتقنياتها الذاتية، وتخطط هيوندي لتأسيس نظام إنتاج سيارات توسان إي إكس ببطارية هيدروجين خالية تماما من التلوث، ويمكن أن تتفوق على السيارات الهجين والكهربائية وغيرها من السيارات الصديقة للبيئة. يشار إلى سيارة توسان إي إكس المزودة ببطارية هيدروجين مجهزة بنظام بطارية الوقود بسعة 100 كيلو وات وخزانين للهيدروجين، ويمكنها أن تقطع مسافة 594 كيلو متر كحد أقصى بتعبئة الهيدروجين لأول مرة، أي ما يعادل 27.8 كيلو متر باللتر الواحد. اختراع جديد.
بلندن هذا خبر طريف، أعلن فوجا سينغ أكبر عدائي الماراثون بالعالم اعتزاله المشاركة بمسابقات الماراثون بعد أن خاض 8 سباقات من عام 2000. وكان سينغ قد شارك في آخر سباق ماراثون له يوم الأحد الماضي بهونغ كونغ لمسافة 10 كيلومترات قطعها بساعة و32 دقيقة، وكان قد شارك قبلها بماراثون كامل بتورونتو عام 2011 أكمل خلالها مسافة 42 كيلومتر وربع الكيلومتر بخمس ساعات و40 دقيقة. وذكر سينغ أنه بالرغم من قراره عدم المشاركة بالسباقات التنافسية فإنه لن يمانع في المشاركة بالركض لأعمال خيرية. يذكر أن سينغ يبلغ من العمر 100 سنة. يعني عبي بيشارك بكل
يعني خلقان ب 1912
صوري 100 سنة وعبي شارك بالماراثون.
يا سلام يا سلام،
قطعي الماراثون 42 كيلومتر الماراثون يعني وقطعه كله بخمس ساعات، برافو عليه.
والله لازم يقطع الجسر شامبلان هلا لانه رح يعملوا عليه دفع، بس واحد رقد عليه بجوز ما بيطلع هلا. عم يقولوا ان في مشروع انه يحطوا دفع للسيارات كلها اللي بيعبروا البون شامبلان الجديد اللي حاطينه، يعني بدهم يعمروه جديد. وحتى عم يقولوا مش بس على الشامبلان الجديد، على الصوره القديمه لازم تحط كمان بوست دي بياج ان يدفعوا الناس اللي عم يمروا مثل جاك كارتيه ومرسيه، يعني ما بيكفينا دفع لسه لازم ندفع. الوزارة الكندية الفيدرالية يعني للنقل طلبت من شركة اي بي اي جروب حتى يدرسوا الوضع ويعملوا انستلاسيون حتى يعملوا بوست للبياج يعني لحتى مشان يعني العبور هيدا، يعني حسب معلوماتها اللي اخذتها انا من البريس، سعر المرور قديش رح يكون بين الدولار والخمس دولارات حسب السيناريو المدروسي في تير بون شامبلان، والجسور الثانية بيكون نفس الشيء على المدى الطويل والقصير. حسب الوزارة ان 60 مليون سيارة بتعبر جسر شامبلان كل سنة، يعني بتكون يعني مصاري كويسة لحتى تفوت بجيب الحكومة.
بس يعني في ناس يعني ساكنة هناك ومضطرة انه تروح على شغلها
يوميا بقى شوف. ايوه طبعا
حيجمعوا يعني شيء ما معقول،
ومن دون شيء في عجقة سير بقى ما بعرف كيف بدهم يعملوها. اذا بدهم يعملوها بنفس طريقة الجسر 25 اللي صار فيه مشاكل جدا كبيرة بناحية الادمينستراسيون، بقى ان شاء الله يكون مختلف عن 25.
سامسونج بصدد إطلاق أول قاعدة شحن لاسلكية. نشر موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC صور عديدة لأول قاعدة شحن لاسلكية من شركة سامسونج، ما يشير إلى قرب إطلاقها في السوق.
شحن
شحن للموبايل طبعا. وذكر التقارير الإعلامية أن قاعدة الشحن ستأتي بتصميم منحني يشبه تصميم الجالكسي S3 والنوت، وتسمح بشحن الهاتف الذكي دون الحاجة لتوصيل الهاتف مباشرة بالكهرباء. فبمجرد أن يوضع الهاتف على هذه القاعدة سيقوم تلقائيا بشحن نفسه.
امام او طيب والقاعدة من نين بدها تجيب الانرجي؟ ماني عارفه
ما الانرجي بنعمل لك
من الساتلايت.
واو، هي التكنولوجيا.
تكنولوجيا
حلو هذا
طبعا. شيء يوميا بدنا نسمع شيء جديد.
من اهم النشاطات اللي كانت الاسبوع الماضي، انا رح احكي لكم شوي على بسمة امل. انه فعلا اسم على مسمى، فالحملة الإغاثية الاولى لصالح اخواننا المحتاجين في سوريا نجحت برسم بسمة امل خلال الافطار المميز الذي يقيم في مطعم ليالي بيروت يوم الاحد 24 شباط 2013، بحضور تجاوز 1200 شخص، معظمهم من ابناء الجالية السورية وبعضهم من جاليات عربية عديدة. شكلوا معا باقة ورد فاح عطرها تلاحما وانسجاما وشوقا لخلاص سوريا من محنتها القاسية. ولأن الوطن غالي لم يؤن ولم يتمخض من الوجع كما يعاني اليوم، فقد كانت الحملة الأولى بسمة أمل من مونتريال لعلها تشير إلى ولادة جديدة سوف تشرق على سماء سوريا الحبيبة. إن النجاح الذي تحقق في لم شمل عدد من أبناء الجالية وفي تقديم العون المادي لإخواننا في سوريا لم يكن لتحقيق لولا يتحقق لولا دعم جميع من خمرونا بلطفهم وكرمهم، سواء مما حضروا الفطور أو لم يحضروا أو قد سددوا ثمن البطاقة ولم يأتوا. وسوف نوافيكم بالمبلغ اللي تجمع من وراء بسمة أمل الأولى، واللي رح تتوزع على 10 جمعيات التي اعتمدتها اللجنة التأسيسية للحملة. وقد نشرت في البروشور الذي وزع خلال اللقاء، وللتأكيد للشفافية سوف تنشر في الصحف المحلية الجاليوية الصادرة في مونتريال الإيصالات التي ستصلنا من تلك الجهات في سوريا. أنها فرصة ننتهزها للجنة التطوعية المنظمة التي أثلج صدرها ذلك الحضور الكبير الغير مسبق، لكي تقدم شكرها العميق لجميع من كرمهم وصبرهم وتعاونهم واحتمالهم لأي تقصير من غير مقصود، بل كان لسان الحال الكثيرين منهم يردد كله يهون لأجل عيون سوريا. وكما تشكر كل من شارك من الإعلاميين بهذا الفطور، إنها البداية، ورغم أن طريق الألام السورية لا تزال مستمرة لكننا نعاين بالأمل والبسمة تجليات النور القادم من بعيد.
طبعا كل جمعية بتعمل أي تبرع أو أي نشاط تبرع للوطن سوريا، يعني أكيد هذا بيكون شيء عمل عظيم كتير كتير عم بيساهموا في اتجاه أبناء وطننا المشردين بالمخيمات بداخل سوريا وخارجه. بحب نوه على أنه نحن أيضا عم نستضيف اتحاد صبيتين من اتحاد الطلبة السوريين يلي أيضا عم يعملوا نشاطات لجمع تبرعات، وبدون ما نذكر أي أسماء، كتير من أبناء الجالية السورية، من نساء الجالية السورية، من كل الأشخاص يلي عبيقوموا بهالتبرعات لهم شكر كتير طبعا. كتير كبير للمجهود التطوعي اللي عبيعملوه لخدمة وطنهم.
مهم جدا.
ياسين بقوش، لم يختر السيناريو أو التوقيت هذه المرة بمشهد تراجيدي مؤلم يشبه حياته. غادرنا أول أمس الفنان ياسين بقوش الذي لم يتقن سوى إضحاك المشاهدين، وذلك باستهداف سيارته بقذيفة أردته على الفور. نتمنى من الله ألا يكون هذا الخبر هو بداية سيناريو لاستهداف الفنانين أيضا. العشرات يسقطون شهداء في سوريا يوميا مثل ياسين بقوش. رحم الله الفنان الكبير الذي أضحكنا لسنوات عديدة، ورحم الله جميع شهداء سوريا.
7 انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
5143811999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبرسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا ابني عكاوي لأينا.
شو قصتك هاي صلايصة؟
من شركة الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيكي تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
ليش زعلانة؟
توفى جدي وما عندي أي فكرة عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طبية من مؤسسة أيترنا طبية أرون لدفن الموتى 514-284-5440 وهو بيهتم بكل شيء. كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة. صار لهم 21 سنة عم يخدموا الجالية بكل طوايفة. وهيدا الكارت
Complexe funéraire Aterna Toubia Aron, 55 rue Gens, entre l'Acadie et le Bon, Ville Saint-Laurent. Contactez Peter Toubia, 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponibles.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
الاتحاد الملكي باسم ترانيت روم الكاثوليك في كندا يدعوكم اليوم 6 ترانيم تحت عنوان لأجلك سوريا ننشد السلام. يشترك فيها عدد من المرنمين والموسيقيين ويعود رأيها لمساعدة سوريا، وذلك يوم السبت الواقع في 2 مارس الساعة 7 مساء في كاتدرائية المخلص على شارع الأكاديمية تقاطع شارع لبنان.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، طبعا موعدكم هلأ مع فقرة العقارات والزميلين سوزان وحسان.
مساء الخير سوزان.
مساء الخير حسان.
رح نبدأ فقرتنا العقارية بالتواريخ المهمة القادمة. ممكن سوزان ذكرينا بكم تاريخ رح يجينا مهمين، يعني لازم هيك نفتح عيوننا وذهننا فيهم.
طبعا طبعا لازم نبلش بأول تاريخ اللي رح يخلص بعد يومين، يعني أول آذار، يعني بعد أقل من يومين يعني بينتهي موعد شراء الريار. إذا حبيت أنك تحطها على الأمبو تعيد 2012 بالدكلاراسيون دامبو 2012، يعني التصريح بالمدخول للسنة الماضية.
هذا أكيد شيء مهم سوزان،
إنه طبعاً
معنا هالفترة هي حتى نشتري الريال اللي قادر يعني طبعا يشتري. التاريخ اللي بعده شو هو بيكون سوزان؟
طبعا الأسبوع الماضي أكيد هلأ بس بدي أذكر المستمعين أني نحن حكينا عن الريار وعن برنامج الراب كيف تسحب من صندوق التقاعد لشراء بيتك الأول. وصلني أسئلة كتير كتير حسان علي على الموضوع, المعلومات كتير واضحة ومسجلة على موقعنا الأنترنت حلقة 2013 التاريخ اللي بعده هو اللي بدك يا حسان, هو آخر آذار الموعد المحدد للمال حتى يبعثوا للمستأجرين وثيقة يطلبوا فيها تعلاية الإيجارات.
وهالمستأجرين اللي بينتهي عقدهم بأول تموز 2013
طبعا هيدا للعقود العادية اللي بينتهي بآخر حزيران 2013 عندهم لآخر آذار. وكمان حسان بهالموضوع انت عارف وشفت الأسئلة اللي وصلت لنا الكثيرة اللي من إن كان من مستأجرين أو من المالكين. وكمان لازم نخبر مستمعيت اللي بيحبوا يسمعوا كل الأسئلة والأجوبة اللي بتخص علاقة المالك والمستأجر حلقة 13-2 كمان تشوفوه على موقعنا yasham.ca يعني مثل ما بنلفظها yasham.ca.
بما أنه سوزان عم تحكي عن علاقة المستأجر والمالك, وشو هي النسب لزيادة الأجارات المقترحة من الريجي دي لجوان؟
وهيدا نوع من التذكير رح أقوله طبعا. هلأ إذا كان المالك هو اللي بيدفع الشفاج, الشفاج على الكهرباء 0.9% زيادة, شفاج الغاز 0.2%, المازوت 1.7%. أما اللي المالك هو ما هو اللي بيدفع الشفاج 0.9%. مثل ما ذكرت دائما إن هي النسب هي اقتراح من الـ RDL من ريجي دي لوجمان دي كيبيك وما أنا قانون, لأنه المالك بيقدر يزيد الإيجارات إذا زاد التاكس تبعه وزاد مصروفه وزاد التصليحات كمان. وكمان مثل ما قلنا ان هي كل التفصيلات موجودة على موقعنا, وبرجع بكرر اني روحوا على موقعنا yasham.ca تشوفوا كل المعلومات.
اما بالنسبة للتاريخ الثالث المفروض تحكينا عنه,
تاريخ الثالث شو برأيك حسان؟ هو موعد تقديم الامبو اللي بقى بلش حديث بالامبو لسنة 2012 ديكلاراسيون عملتها انت ولا؟
لا بعد
ما حدا لسه يعني عمل
بكير بعد
يعني في هلا وصلت اكتر ناس وصولة الوراق لحتى تعبي
صديني سوزان ممكن لعنا وصلت الاوراق كاملة
يعني ما كلهم بس بعضهم وصلت لهم يعني في عنا التاريخ هو نهاية شهر نيسان الجاية 30 أبريل.
طيب فيك تحكي لنا شوي عن الامبو واللي حكيناها يعني بفقرات سابقة؟
الامبو بدي اترك الموضوع لفقرة ثانية. ليش حسان؟ لانه رح فيها شوية شرح ورح نكون قربناك اكتر من الوقت المحدد للامبو, يعني بفضل اني اسا
ناخد يعني
نشوق المستمعين
كمان ما في مانع. الاسبوع الماضي حكينا سوزان عن تنبؤات العقارات السنة 2013 بمونتريال ضواحيها وبكيبيك وبكندا, هل ممكن نقارن مع سوق العقارات الامريكي اليوم؟
طبعا شوف حسب الFCEQ فيدراسيون دي شامبر اموبيليير دي كيبيك انه بسنة 2013 رح يتنقص عدد المبيعات ب5%, بس الاسعار رح تزيد 2% لكل العقارات ما عدا الكوندو اللي رح يزيد بس 1%.
طيب وبالنسبة لسوق العقارات بأمريكا اليوم؟
بأمريكا بعد ما صار هالهبوط الرهيب بسنين اللي مضيت, هلأ في عنا سابع ارتفاع شهري متتالي بالأسعار ب20 سنتر مدينة بأمريكا, معدل 6.8% آخر ارتفاع. وتعتبر هيدي النسبة هي للارتفاع بالأسعار بأمريكا أقوى نسبة من سنة 2006. نتذكر 2006 زادت الأسعار وقتها بنسبة 7.2%.
طيب هل أن سوق العقارات الأمريكي بيأثر برأيك على السوق الكبكي؟
طبعا شوف ارتفاع أسعار العقارات عن جيراننا الأمريكيين طبعا بيأثر على ارتفاع الأسعار بكندا أو على هبوطها. ونحن بدراستنا دائما بفقرتنا العقارية بتكون دائما بتستند على المناطق, يعني بنحصر دراستنا على منطقة كيبيك ومونتريال بالضبط.
طيب وكيف فيك تشرحي لنا عن السنين الماضية لما نزلت الأسعار بشكل كبير بأمريكا؟ نحن كبير كانت الأسعار عم تغلى.
عم تعلى عنا مظبوط. هبوط الأسعار وارتفاعها بأمريكا عند جيراننا هو له تأثير، أكثر تأثير هو على الثقة بتاعت المستهلكين الكنديين. وبنتذكر إن الأسعار هبطت كمان وقتها بكندا بعدة مناطق بعيدة عن مقاطعة كيبيك، ومثل ما شفنا إن مقاطعة كيبيك كافحت التيار ومشت بعكسه، وبتضل مقاطعة كيبيك من أرخص المقاطعات الكندية نسبة للأسعار العقارية. يعني معناته أسا في عنا كتير مجال إنه يعلو العقارات بكيبيك، لحتى يعني في عنا مشوار طويل قبل ما نوصل لجيراننا حتى بكندا بالمدن الثانية.
طيب فيك تذكرينا تقريبا بالفرق الوسطي بالسعر أو بالأسعار الوسطية يعني بالمدن الكبيرة بكندا؟
طبعا طبعا. لأنه مثلا ناخذ هلا مونتريال بيت بنص المدينة مثلا ب 300,000 دولار، منروح على شربروك نفس البيت.
قولي بيت يعني بيت ولا كونتو؟
ما بهم يعني أي شيء بسعره 300,000 مثلا. بس نفس الشيء مثلا نفس البيت أو نفس الكونتو أو نفس الشقة اللي مناخدها ب 300,000 مثلا بمونتريال، شو بيكون حقها مثلا بشربروك؟ حقها 200,000. وشو بيكون سعره بترواريفير؟ 100,000. بس إذا رحت نفسها نفس العقار بالمنطقة يعني مشابهة جدا كمان
مثلا فانكوفر يعني
منروح على كالجاري تورونتو 450,000. فانكوفر بدنا نجي عليها طبعا لأنه شيء ما بتصدق 800,000.
أنا بحبها علاوية سوزان، يعني ما بحبها هيك 450 إذا يفرد مرة 800,000.
يعني إذا كان عندك عند المصاري روح اسكنوا بفانكوفر واشتروا بيوت هوني، لأنه شوف هو نفس البيت اللي بفانكوفر ب 800,000 هو ب 100,000 بترواريفير، يعني 8 مرات أكثر من ترواريفير مثلا. وشوف اثنيناتهم بكندا، يعني بدي يقولوا لي في شو العقارات بكندا شو أسعارهم
أكيد بدك. سوزان بس ما فينا يعني نقارن فانكوفر
بس 8 مرات
بترواريفير،
بس 8 مرات
فينا نقارن فانكوفر لمونتريال
أو لتورونتو. بس شوف هلا تقريبا الدوبل عن تورونتو.
إيه يعني هلا أنا بالنسبة لي ترواريفير هي ضيعة.
إيه طبعا، بس يعني بس 8 مرات يعني شيء
شي كتير أكيد.
شي كتير يعني بتناتهم بكندا، يعني مش إنهم ببلاد مختلفة. والناس بيقولوا لك بكندا شو الأسعار عندكم بكندا؟ آه بدك ب 800,000 ولا بدك ب 100,000 نفس البيت؟
لا أكيد لا، يعني على هو واحد وين ساكن، إذا ساكن قريب بترواريفير
أو قريب من شارع وشارع تختلف
يعني. أكيد. ذكرتي قبل شوي سوزان عن تنبؤات أسعار العقارات المونتريالية لسنة 2013، الكوندو رح يطلع سعره ب 1% تقريبا
بس. أيوة.
فقط، ما هو السبب؟
يعني صار عدد الكوندو المعروض بالسوق كتير كبير، ومثل ما ذكرت الأسبوع الماضي إن مونتريال صارت بسوق بيرجح مصلحة الشاري على البائع في مجال الكوندو شقل من عزلة مونتريال.
طيب شو هي الأسعار الكوندومينيوم حاليا إذا حسبناهم بالمساحة بمونتريال وضواحيها؟
طبعا تختلف الأسعار كتير بين منطقة والتانية، وأحيانا بين شارع وشارع قربوا، يعني أوقات بيكون مثله تمام بس يعني بشارع من بعده، وبتختلف حسب حالته وعمره. بس المعدل عند قيمة القدم المربع حسب دراسة الFCEQ، ناخد سنتر مونتريال، بس عملها سنتر مونتريال عم اخذ مونتريال مش الداونتاون، لانه مستحيل تلاقي 370 دولار قدم المربع، مش حتلاقي بالداونتاون. بس يعني عم ناخذ المعدل الوسطي 370 دولار قدم المربع.
يعني خلينا ناخذ مثل سوزان، لو انا عندي كوندومينيوم بسانترفيل بمونتريال ب 1000 قدم مربع، يعني بيكون سعر الوسطي 370,000.
مظبوط. بس بالداون تاون مش حتلاقيها
اكيد ما رح نلاقيها، يعني بس
عم نعطيك فكره. اي مظبوط، يعني هيدا هو.
يعني
مثلا بسان لوران الوسطي 265,000، لافال الغربيه اغلى من لافال الشرقيه مثلا 218 لل 205.
طيب يمكن السعر الوسطي بيكون ربما بيكون اكثر او اقل؟
طبعا. هلا شوف حسان، بالداون تاون أوقات بتاخد 1000 بيكاري، 1000 قدم مربع بالداون تاون، بتدفع حق القدم المربع ماله بعيد عن 1000 دولار، يعني ما لك يعني بتوصل للمليون دولار لحد لشقة صغيرة ما بتقدر تتحرك فيها، بس يعني اسمها منطقة هيدية.
طيب الكوندومينيوم المتعارف عليه سوزان بشكل عام هو اللي بيكون بالبنايات الكبيرة، ولكن كمان في كوندومينيوم بيكون تقريبا ببناية مؤلفة من ثلاثة أو أربعة شقق تقريبا.
هذا كتير بيختلف.
شو بيختلف بالأسعار؟
طبعا بتختلف الأسعار اللي بينك تسكن ببناية كبيرة كلها باطون أو ببناية صغيرة كلها من خشب، وبعدين البنايات الكبيرة إلى سعر أكثر بكتير من مثلا اللي فيها ثلاثة أربعة شقق حتى ولو كانوا بنفس المنطقة.
طيب شو هو الفرق الوسطي بين الاثنين بنفس المنطقة؟
حسب كمان الـFCEQ إن بوسط المدينة مونتريال تختلف بسعر القدم مربع حوالي 75 دولار بالقدم المربع الواحد، يعني فرق بتفرق كتير يعني بين البنايات الكبيرة
وطبعا عليه زيادة كمان اللي هي
لا طبعا الكوندو فيز هو هيدا اللي بيدفعه المالك للمديرين للبناء حتى يساهم بمصاريف الاعتناء بالبناء وشو حواليه من قص الحشيشة للتلج الادمينستراسيون المعاشات إلى آخره.
طب كيف يحسبوها بهالطريقة سوزان؟
الكوندو فيز إجمالا بتنحسب حسب كبر الشقة ونسبتها بقلب المبنى، حتى بأوقات بنسمع عن شقتك مثلا حسان هي 10% كوت بار يعني بنشوف بناخذ حسب حجمها وموقعها الى اخره. مثلا بنحسب مصروف البناء الكامل بالبنايه وبنقسمه كل كوندو حسب نسبته بالبنايه بسموه كوت بار بقلب المبنى.
وطبعا تختلف بين مبنى واخر
طبعا
بشكل
شوف حسان لان دفعت كتير بمبنى كبير يعني بدك تدفع أكثر، يعني كل ما غليت السعر كل ما بصير كوندو فيز كمان أغلى ومصاريف وأغلى يعني بالمبنى الكبير. لأنه ليش تدفع أكثر بالمبنى الكبير؟ لأنك عم تساعد بالاعتناء، أول شيء بيصير عندك بيكون عندك سيكوريتي على المدخل، في بواب دائم موجود على المدخل للبسين للباركينج، عندك جراج داخلي وخارجي، عندك سال دو ريسبسيون ادمنستراسيون إلى آخره. بقى مشان هيك الكوندو فيز تختلف كتير مع سعر بيتك. هل إذا اشتريته ببناء صغير أو أرخص تدفع كوندو فيز أرخص، وبالعكس هو كمان نفس الشيء، كل ما كبر السعر كل ما كبروا المصاريف.
هذا
يعني
أكيد.
معناتك كل واحد ما كبرت جيبته كل ما كبر مصروفه.
طيب أنا سوزان من حقي أسألك سؤال؟
طبعا من حقك، هذا من حقك.
أيوة. شو راح يكون موضوعنا الأسبوع القادم بستة مارس؟
هذا من حقي. هيدي سمعتها يعني أكيد المستمعين طلبوا مننا كام مرة أن يكتبوا احكوا لنا عن حقوقنا باعتبارا من الأسبوع القادم ولعدة فقرات، فهيكون فقرة العقارات هي فقرة هذا من حقي. رح نفتح مواضيع كتيرة بما يحق لك ككندي وكساكن كندي وكبكي وحتى للمهاجرين الجدد بكندا، لازم نفتح لهم كل المواضيع.
طيب في كتير عناوين هذا من حقي، ممكن تذكرين لكم واحد منهم؟
الأسبوع الجاي ببرنامجنا ليالي يمال الشام 6 مارس اعتبارا من الساعة 7 المساء رح تكون فقرتنا هذا من حقي عن معاشات التقاعد الكيبكي والكندي وما هي الشروط ولمن تحق وكم يحق لنا كمعاش، وهل إنها تؤثر إذا خرجنا من كندا أو بقينا بكندا. هدول الأسئلة اللي دائما بتنعاد والناس بدهم يعرفوا شو حقوقهم. بقى هيدا هو رح يكون
يعني هذا أول موضوع. طيب الموضوع الثاني شو رح يكون عنوانه؟
المختصر يعني شو هدف فقرة هذا من حقي، معناتها هل يحق لي بمساعدات مالية لم أدري بها. يعني لازم يعرفوا الناس ان في اشياء ما دروا فيها ولازم يطالبوها. هلا بدنا نحكي عن المعاش الاضافي للمسنين، ترجع اللوكاسيون دي لوجمان اللي عمرهم 55 وفوق، ترجع تاكس المي ل 65 وفوق، في عندنا المساعده بدفع الايجار المنخفض بشقه حكوميه، مساعده للاولاد، استعمال النقل العام، ترجع التاكس للتضامن، ترجع كريدي اذا ساعدت عندك يعني معاق عم تساعده ببيتك. وطبعا فيها حقوق كتيرة يعني بجوز ما تعرف فيها وبتهم كل المستمعين، وعما احكي على هذول لانه كمان بخصوا الامبول جاية اللي لازم اوقات تحطوا بالكريديت امبول تفوتوا، يعني كتير ضروريين اوقات من في سطر من روحه بيكون لنا حق فيه مثلا.
لنا حق فيه وبالعكس في سطر كمان بيروح
هداك يا ريته يروح وقت اللي إلهم حق تنفقني
بيروح بس بيرجع بيطالبوكي بعد كم سنة
بالبنالتي وبالانتري يعني بس أكيد. انت ما بتقدر تطالبهم بنالتي وانتري أو أكيد. حتى إذا كان نسيته لوقت طويل بيقول لك ما انت الحق عليك
بس انا حقانين بشكل عام إذا بيطالك معهم مصاري بيبعتولك مع الفوائد شوي
أيوة بس بيقولوا لك انت الحق عليك
مزبوط.
لأنك ما طالبت بحقوقك
طيب وطبعا لازم ننتبه سوزان اكيد 100% لازم ننتبه بس نقدم الانبوت
تبعنا طبعا طبعا طبعا
انه نطالب بكل شيء بحق لنا من خلال الطلب الامبو يعني
طبعًا
من خلال
طبعًا طلب الامبو طبعا يعني مش كلهم مكتوبين بالامبو بس هالاشياء في مثلا المصاريف النقل ما بيتذكر الواحد انه يحطها في عندك مصاريف كتير بتقدر تحطها على الامبو وفي يعني في كمان محلات تقدر تعبي الطلب فيهم عند المعلومات عنا يا شام .ca طبعا انا حاطة كل اللينك هاللي بدك يعني الفورم
يعني أنا سوزان حاسس إنه أنت عم تشوقي المستمعين حتى يعرفوا حقوقهم
طبعا
وشو لازم ينتبهوا بس يعبوا وراء الأمور
طبعا أنا دائما بنصح إن الوقت الواحد إذا كان ما عنده الخبرة يستعمل المتخصصين إذا كان ما عندكم خبرة إنك إنكم تعبوا الطلب الأمبو بيفتكروا إني والله تعبيت الطلب الأمبو معناتها منعبي الطلب شو ما بيسألونا منجاوب عليه مثل تعبية السي في ولا شيء بس اوقات كتيرة في شغلات يعني ما بتخفى عليكم المفروض يعني انا يفضل اني اذا ما عندكم خبرة تطلبوا من محاسب وبهالطريقة بتطلعوا انتم للرابحين مش يعني مش الدفعة الصغيرة اللي دفعتها المحاسب
هي
اللي رح تعمل الفرق
اكيد. طيب سوزان سؤالي الاخير لك ممكن تعطينا لمحة عن المساعدات الكريدي اللي
بيعطوها بالامبو ايوة في عندك كريدي تاكس كيبك وكندا عندك الادوية لاصحاب التاكسي عندهم كريدي اللي بياخدوا بخشيش مثلا اللي بيشتغلوا بالمطعم بياخدوا بخشيش في عندهم كريدي عليهم اللي عمره مثلا 70 سنة وفوق في عنده كريدي لحتى يحضروا له الطعام للي ساكن وحده للمساعد للمعاقين كمان غير المعاقين في عندك مثل ما ذكرت من شوي ترجيع مصاريف النقل كريدي للأولاد مش يعني بجوز توصل لحد $500 هيدي بس لحتى إذا فيك أي نشاط رياضي أو فني الأولاد وفي أشياء كمان تانية يعني
أكيد مصاريف الدراسة كمان بتنزل
يعني أنا بقول انتظرونا بفقرة هذا من حقي مع زميلنا العزيز جدا حسان حداد وأنا سوزان حج حسين دائما ببرنامجنا ليالي يمال الشام مساء الأربعاء اعتبارا من الساعة 7 حلقتنا المقبلة ستكون مساء الأربعاء 6 مارس اعتبارا من الساعة 7 اسمعونا وطالبوا بحقوقكم
أكيد أنا بدي شكرك بدوري سوزان حج حسين وكيلة العقارات كورتشي المبدية أجريين ومديرة موقعنا الانترنت ياشام.ca وإذا حبيتوا شراء أو بيع عقار ممكن تتصلوا بسوزان على 514-824-6262 514-824-6262 وحب ذكركم أنه كل حلقات مسجلة على موقعنا ياشام.ca إلى اللقاء أعزائي المستمعين بالفقرة المقبلة مع سوزان اللي هي هذا من حقي الأسبوع القادم بستة مارس استنونا بعد الفاصل ورح نرجع لكم بفقرات عديدة
شكرا
بالغار كل الكي أم بالنار يا شام أنت الأميرة تعلو باسمك الهام بالغار كل الكي أم بالنار يا شام أنت الأميرة تعلو باسمك الهام أواه بتعو غمامات مشردة في الأفق بعض رؤى والبعض أحلام سألتهن أظللتنها فرحا شاء الشام التي وحدها للعود أنغام. أواه بضع غمامات مشردة في الأفق بعض رؤى والبعض أحلام. سألتهن أظللتنها صبحا شام التي وحدها للعود أنغام. ما ألهمتني من صوت خلدت به كذا يخلد شك السيف مقدام. ما ألهمتني من صوت خلدت به كذا يخلد شك السيف مقدام. وطالعتني ليال من بطونتها حمر تغاوت لها في الريح أعلام. كأنما نضجت قدر المواسم من كأنما نضجت صدر المواسم من كأنما نضجت خضر المواسم من هواء غني والأشعار أيام. ختام تشرين هل نازين أوائله ختام تشرين هل ناسين أوائله. ختام تشرين هل ناسين أوائله. إذ غب يعتصر العنقود كرام يا شام يا شام تكبك مجد يا شام تكبك مجد ما يكون إذا بملء كفك دفقا أفرغ الجام. أقول خالد أقول خالد شج الشارم دفعا وخط طارق فوق البحر رسام. أقول خالد أقول خالد شج الشارم دفعا وخط طارق فوق البحر رسام. يا شام لبنان حبي غير أني توجع الشام تغدو حبي يا شام. بالغار كللتي أم بالنار يا شام. أنت الأميرة تعلو باسمك الهام.
بالغار كللتي بالنار كللتي يا شام يا شام يا شام.
بالغار كللتي
أعزائي المستمعين، أهلنا بسوريا وخارج سوريا هن بعاد عن بيوتهم بعد ما فقدوا كل شيء كل شيء. أنت عايشة لحظة تبرع صادقة، تسافر إلى أهلك بالوطن، ستعيد إلى قلبك وقلوبهم شيئا من الأمان. مدوا أيديكم لإخوانكم المشردين بالمخيمات داخل وخارج الوطن، فهدية صغيرة منا تفتح لهم أبوابا كثيرة. هي مسؤوليتنا تجاه بلدنا وتجاه أهلنا يلي عم بيعانوا كتير. طبعا بنتشكر كل الأشخاص كله كله بلا استثناء، كل الجمعيات، كل شخص بيحاول انه يشتغل على تبرع او لم التبرعات او المعونات للمشردين او اخواننا اللي بيعيشوا بظروف صعبة داخل المخيمات. لهم تحية كبيرة من كل ابناء الجاليات العربية. اتحاد الطلبة السوريين مشكورين. صبايا معنا نور قاسم ونور الخطيب من اتحاد الطلبة السوريين بمونتريال، هن ايضا ناشر شاطين بهالمجال هذا. برحب فيكم، مساء الخير واهلا وسهلا فيكم.
شكرا كثير.
نور قاسم، يعني انتم بخلال كيف يعني كيف انشطكم عم تمارسوها، شو عم تعملوا؟ بنحب يعني تحكوا روايتكم للمستمعين.
صراحة نحن عم نحاول قد ما فينا ندعم السوريين اللاجئين. طبعا مثل بتعرفي حضرتك وبيعرفوا المستمعين، صار حاليا أكثر من 3 مليون سوري مهجر بحاجة لدعمنا ماديا ومعنويا. اتحاد الطلبة السوريين الموجودين في مونتريال صراحة ما عم يقصروا، عم يقدموا عدة أنشطة، منا الدعم المادي من خلال البيكري سيل، نطبخ منبيع كل يوم جمعة، ما عم نقصر يعني الحمد لله. وشارع الكندي لقينا استجابة منه بشكل لا بأس به، لكن للأسف التقصير موجود والحاجة كبيرة كتير. ونحن اليوم هون بالإذاعة بتشكركم أكيد، وبتشكر سيد عمار وكل اللي دعانا لهون لاستقبالكم لنا. بدنا نوجه رسالة للكل، ما بدي وجه رسالة للسوريين فقط، لكل واحد عم يسمعني. أطفال جياع، نساء مهجرات ثكالة، بيوت مهجرة، 3 مليون سوري رقم عن جد بهز القلب، بحاجتنا بكل لحظة، بكل دولار ممكن نحن نوفره. يعني العفو دولاراما، هلا دولار واحد ما بيكفيك لتفوتي عليه تشتري غرض واحد، لكن صدقيني دولار واحد يكفي لتشبعي طفل جوعان عم يصرخ من وجع وألم بطنه من كتر الجوع، أو أم عم عيونها مو عارفانة شو بدها تعمل لتطفي نار الجوع اللي بقلب أطفالها، أو حتى تسكنيهم. دولار واحد مني ومنك من كل مستمع ممكن تشجي عيلة من البرد القارس اللي هلا عم يمروا فيه.
نور الخطيب، بشو الأنشطة اللي قمتوا فيها خلال يعني أعمالكم هلأ؟ شو تبرعتوا؟ كيف عم يتم عملية التبرع؟ هل أنتوا عندكم يعني شكات معينة؟ هل بتتعاملوا مع جمعيات موثوق فيها؟ هل المعونات عم بتروح للمكان المناسب؟ احكي لنا شوي عن هالموضوع.
هلأ نحن التبرعات المادية كلها عم تروح عن طريق منظمة HCI، الهيومن كونسرن.
أيوة شو
هي؟ منظمة كتير معروفة ومعترف فيها بكندا، اشتغلت من قبل بفلسطين، واشتغلت بلبنان، واشتغلت بكتير مناطق، وهلا حاليا عم تشتغل لدعم اللاجئين والناس بسوريا. طبعا فيكم تتبرعوا له عن طريق الويب سايت تبعهم www.humanconcern.org. طبعا بيرجعوا بيبعثوا لكم على عنوانكم البريدي شيك بوصل بالتبرع مشان
يتقدموا
لمصلحة الضرائب هون بكندا. في طريقة ثانية كمان أسهل، يمكن هلا كل حدا عم يسمعنا فيه بكل سهولة، يعني إنه يتبرع عن طريقه، هي عن طريق تكست مسجز لرقم 20-322-2222. وهيك يعني عن طريق تكست
يعني
مسج.
لو تشرحينا كيف تكست مسج بيبعت على
تكست مسج فاضي على هذا الرقم، وعن طريقه بتحول دونيشن 10 دولار للاجئين السوريين.
يعني بيروح على بنك سوري ما فهمت.
ايه بيروح على حساب بنك وحساب البنك طبعا منه بتروح للمنظمة وهي بقى بتوزع بطريقتها. هلا كمان في كل يوم جمعة بيصير بيك سيل تحت تنظيم الاس اس اي
بكونكورديا اللي هي اتحاد طلبة سوريا
بالضبط بكونكورديا بالهول بيلدينج طبعا بالداون تاون من الساعة 1 إلى 3 الظهر. فيكم تجوا تتبرعوا وتاخذوا مثلا بيكريز أو معجنات أو فيكم أنتوا تتبرعوا تعملونا معجنات حكونا قبل بوقت وتعملوا معجنات وكيك وتتبرعوا فيهم لحتى طلاب يبيعون
وبالتالي الطلاب يبيعون والمبلغ بيروح أيضا لصالح التبرعات
بالضبط.
للمنظمة اللي أنتوا
عبتبعوا
المبالغ وين عبتروح؟
هي معظمها رايحة للاجئين بلبنان والأردن
المخيمات الموجودة بلبنان وبالأردن لأنه من الصعوبة جدا أنهم يدخلوا على الأراضي السورية.
هلا الـ HCI عم تبعت للأراضي السورية عم تحاول جهدها أنها تبعت بس يعني يمكن أكيد في صعوبة هي أكيد معظم التركيز صار على اللاجئين أكثر.
أوكي.
وكمان يعني هلا زميلتي نور حتحطكم بوضع اللاجئين بالأردن.
أنا بس قبل ما تبدو تخوب بطلب من المستمعين يلي بيحبوا يستفسروا اللي بيحبوا يتبرعوا اللي بيحبوا كمان يعني يعرفوا أكثر عن نشاطات اتحاد الطلبة السوريين يتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 لمزيد من المعلومات أو للتبرع أيضا. ومثل ما قالت الأنسة نور قاسم أنه دولار بيطعمي أشخاص كتير أو أطفال كتير. تفضلي نور.
بالإضافة قبل ما نحكي على الزعتري في دعم حتى بالملابس بالملبس حاليا في كونتينر بالأصح هو فكرة قاموا فيها صلهم فترة تم إرسال 7 كونتينرات للبنان للاجئين السوريين الموجودين في لبنان. الكونتينر يحتوي على ملابس أحذية بطانيات كل شيء ممكن نحن نحتاج
ألعاب
أطفال بحيث إنه ما تأخذ مسافة كبيرة
مساحة
كبيرة بالكونتينر نفسه. عم ينبعتوا حاليا للبنان لأنه هي الأسهل. في كونتينر حاليا عم يتعبى وحيتم تسكيره ينطلق من يوم الأحد. فأنا من هون من هالإذاعة الصغيرة بحب وجه نداء أول شيء اللي بده يتبرع رجاء 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 يعني مثل ما قالت زميلتي نور ونحن على الطريق يعني بلبسه أنا بلبسه لأخي. أرجوكم اللي بده يعطي توب أو أي شيء ما يكون مخزوق. ما بدنا نجرح مشاعرهم أكثر ما هن مهجرين. نعطيهم أحسن اللي عنا. ما عندك ما تعطي صراحة يعني بلاها أحسن. تفضلوا لعنا ساعدونا نحن كتير بحاجة ماسة لكل شي شباب سوريين مغاربة كل أجانب كل العالم يتفضلوا لعنا يساعدونا تعباية الكونتينر وشوفوا بعينكم كيف عم يتعبى. وبالعكس اقتراحات زيادة يمكن منحسنها يمكن منصير وندعمها أكثر. واللي عنده حتى طريقة دعم تاني سواء عنده تسهيلات بالشحن أو أي للبلدان التاني مثل تركيا الأردن يا ريت عن جد نحن بحاجة لإلكم.
أكيد وضع المخيمات وضع كتير صعب كتير عبيقاسوا فعلا عبيعانوا البرد يعني اللي بيشوف فعلا مناظر يعني تدمي لها القلوب أكيد يعني لما منشوف الحقيقة هالمخيمات كيف عم تنهز بالرياح الباردة وهالتلج اللي موجود والأطفال حفيانين ما في شيء يلبسوا برجليهم. ومثل ما تفضلتي حضرتك أو يعني نحن تحت الهواء بعمره السوري ما عاش بخيمة بعمره يعني هالشي هذا فعلا لازم نفكر فيه ولازم من قلبنا من جوا بمبلغ بسيط بينقذ هالناس.
صحيح. وتحديدا على مخيم الزعتري بس يعني للي عم يسمعونا تذكروا انه في 3 اطفال توفوا بالزعتري لشدة البرودة وللرياح. على فكرة مخيم الزعتري اكيد كلها بنعرفه غير صالح للعيش غير صالح للحياة فيه. بالشتاء شديد البرودة بالصيف العواصف الرملية يعني 3 حالات وفاة بشدة البرد طفلين السنة الماضية من شدة الحرارة. فتخيلوا
بالإضافة لأنه ما في يعني ما في أساليب النظافة أو شيء غير متوفرة
أبداً.
الأمور الصحية نهائيا ما لم
تكن أبدا بمخيمات بتركيا بحاجة لعفو حمامات أقل ما ممكن الإنسان يحتاجه حمامات. سمعت ناس عم تحكي 40 يوم ما فاتوا حمام 40 يوم، يعني 40 يوم حالات الجرب منتشرة، المرض منتشر. نحن السوريين اللي برا اللي قدرانين، يلي من حسن حظنا ما لنا بسوريا، لأنه لو من سوء حظنا لو كنا جوا قد أكون أنا أكون بتركيا أو بالأردن. من حسن حظي أنا برا، مو معناتها هيك ضل ساكت، لازم اشتغل. دولار عن جد دولار، تعرفي لو الدولار كل يوم 7 دولارات كل أسبوع، مني من نور من حضرتك من الكل اللي عم يسمعونا، عائلات نستر عائلات.
صحيح
يعني. وأهم شيء إنه كمان ما نستقل بالدولار أو بالعشرة أو بشيء، لأنه هن فعلًا بيعملوا فرق.
يعني مبلغ بسيط اللي عم ينذكر ما هو شيء نهائيًا. واحد أبداً. بيكون ماشي بالطريق بيشتري شغلة مرات ما إلى طعمة أبدًا، فيعني هذا مبلغ زهيد بينقذ فيه. بالنسبة لمخيمات الزعتري كيف بتوصل؟ ونحن بنعرف إنه الحكومة الأردنية يعني في إجراءات صعبة كتير لحتى تقبل هالرحلات هاي.
حاليا في دعم من الحكومة الأردنية بالنسبة للكونتينر، في منظمة اسمها الهيئة الخيرية الهاشمية عم تقوم بتهيئة كونتينر جمع كل شيء معونات. هاي الهيئة هي الوحيدة اللي فيها توزع الكونتينر على اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن. عم يتم جمع تبرعات، ملابس، أحذية لكل الأعمار، طبعا ما في تحديد للأعمار، وبده ينطلق خلال أسبوعين. ونفس الشيء نادي الكل يتفضلوا لعنا، العنوان أنا عندي يا اللي حابب يتفضل ويجي يساعدنا بعباية الكونتينر. أيوة. يتفضل، هو موجود على 4720 4720 رو غاران بي سالوران، غاران GARAND سالوران، الكود بوستال H4R2A2.
عدي مرة ثانية معلش، يتفضل عدي كمان مرة.
4720 rue Garant GARAND Saint-Laurent H4R2A2.
طبعا كمان برجع بذكر برقم تليفون الإذاعة اللي حابب يتصل ويستفسر أكثر أو اللي حابب يتبرع أيضا بهاللحظة هاي. نحن بنستقبل اتصالاتكم على رقم 514-7456-789. نور شو بدك تقولي؟
بس كان بتضيف إنه التبرعات العينية اللي رايحة بالكونتينر هي ملابس، بطانيات، ألعاب أطفال. طبعا ما نستقل إنه ألعاب أطفال هي شغلة كمالية، كل طفل بيفرح، وهدول الأطفال بكفوا اللي عانوا لهلا، من حقنا يعني من حقهم علينا ندخل الفرح لقلوبهم ولو بشغلة بسيطة. واللي بتوفر عنده كمان كتب بالعربي بتكون شغلة كتير كتير منيحة يعني. كمان انه جهودكم معنا كتير بتساعد، اللي ما بيقدر يساعد ماديا انه بيقدر يتفضل يساعدنا
بترتيب الكونتينر بحمل. في يعني كنا كمان عم نحكي تحت الهواء نور انه اذا اشخاص صعب عليهم كتير انهم يروحوا للمركز لحتى يتبرعوا او للكونتينر محل ما ذكرتي العنوان، في اشخاص ممكن تجي على البيوت وتاخد التبرعات العينية يلي الاشخاص بحبوا.
ممكن هو حاليا هلا في عنوانين، واحد بالداونتاون واحد بالسلورا. اي استفسارات ممكن يتصلوا فيني، انا حاترك رقمي 514-574-0031 او اتصال بالسيد نضال على 514-641-6254. مستعدة انا عن جد ساعد مين ما عنده اي شيء، يمكن حتى زميلتي نور نفس الشيء. بس اتصلوا فينا، ما بدنا اكثر من هيك.
وانتم بتتوجهوا للبيوت ممكن لتبرع، والاشخاص كمان يعني دعوه لكل الاشخاص يلي بيحبوا يساعدوا. يعني الناس كتير بتعمل فولنتير ورك، بيروحوا على المشافي.
صحيح.
فهلا نحن بحاجه لاشخاص انهم يروحوا يشتغلوا عمل تطوعي ليشوفوا كمان بعينهم شو كيف عم تترتب هالامور، كيف عم بتروح بتعبى كونتينر كامل لحتى ينطلق على لبنان. تفضلتي على لبنان.
صحيح.
أكيد.
صحيح.
شو بتحبي كمان تضيفي تقولي مشان التبرعات؟
بالنسبة للتبرعات أو بالأحلى الدعم، الدعم إذا كان صعب مادي سواء بالمال أو بالملابس اللي نحن بحاجة إلى، في دعم معنوي. أنا بتمنى من الكل اللي عم يسمعونا أنه نحن نسيانين أنه الحكومة الكندية مقصرة معنا نحن كسوريين. الحكومة الكندية قبل هلأ دعمت اللبنانيين وقت أزمتهم وجابتهم لهون، لكن بحقنا نحن كتير مقصرين ودعمت كتير مدن. بدنا نعمل بتيشن، بدنا نوقعها، بدنا نضغط على الحكومة السورية،
على الحكومة
الكندية. بدي حابة إنه نساعد هالشباب الموجودين بالمهجر، بالأردن، بمصر، بلبنان، نجيبهم لهون. يعني ليش الحكومة الكندية ما عم تساعد؟ بدنا نعمل بتيشن، توقيع كل واحد فينا بيساعد إنه نضغط على الحكومة بزيادة. البتيشن ما لوز جاهز لسه، مجرد ما يجهز أنا على استعداد أرسله بالإيميل. أي حدا بيحب يتصل ويعطيني إيميله أنا عندي استعداد إني أبعث له مجرد ما يصير البتيشن ويمرقه جيرانه، رفقاته، عائلته.
هلأ حاليا نحن فينا نحطه بموقعنا الإلكتروني الخاص بالبرنامج اللي هو yasham.ca. ممكن هلأ تحكي مع سوزان ننزله، ممكن يعني يبدأ من اللحظة هالبتيشن يشتغل. أكيد يعني أكيد شغلة مهمة كتير إنه تعامل الحكومة الكندية بهالشأن هذا، مهم كتير كتير، لأنه في كتير أشخاص عم بتعاني وعم تنتظر وبدها يعني بدها بس تطلع لبرا، ومن الصعوبة لأنه يجوا على كندا.
في نقطة كتير مهمة لازم نحكي فيها، واللي هي إنه هدول الناس المتضررين اللي عم يعيشوا الأزمة هلأ، بغض النظر عن فكرهم، عن دينهم، عن رأيهم السياسي بالموضوع، هن بالنهاية تأذوا كتير من الأزمة، ونحن ما منفرق بين رأي سياسي. نحن منساعد الكل، ما منسأل حدا عن رأيه وقت منساعده.
برافو عليك،
فعينا كتير مهمة. نحن يعني بعمل الخير وبمساعدة أخواننا، نحن متحدين شو ما كان الموضوع.
وهذا هو السوري الحقيقي اللي هو بده يساعد، الهدف تبعه المساعدة، وليس الهدف تبعه انه انا اختلف. الاختلاف هذا شيء لا يفسد الود قضية ابدا، بس انه اكيد التبرع مهم كتير. اذا مندعي دعوة جادة لكل مستمعينا السوريين وغير السوريين بالتبرع، ان كان بدولار، ان كان بلباس، ان كان بمناطي، بحرامات. فعلا بتكونوا عملتوا اعمال خيرية، واشياء يمكن تكون بسيطة كتير عنا بالبيت، زايدة عنا، تركينا على طرف ما عم نستعملها وهي بحالة جيدة، ممكن انه نتبرع ونوصلها بطريقة يعني مرتبة وحلوة. هل لازم تنحط، تطلبوا يعني انه تنحط داخل كاس معينة، او كيف تلموا؟
نترك هالخيار للي حابب يتبرع، شنطة، كيس، ان شاء الله بيعطيني اياهم طبقين، انا مستعدة اروح اخذهم وطبقهم انا بايدي. بس رجاء،
لانه فعلا هون لما نحن بنروح من يعني في صناديق خاصة بنشوفها بالشوارع، طبعا بيعود لكندا لهون، بيطلبوا انه لازم تكون داخل كيس كبير ومسكرة منيح، فيمكن هي افضل لكم واسهل. يمكن على كل النورين او النوران راح معنا اتصال نسمع حدا رأي المستمعين. الو
الو نور.
ايوه تفضلي.
نجمة ملكو،
اهلا وسهلا، تفضلي.
قالت انه بيعملوا اكل وبيبيعوها، يعني مثل شو بدي اعرف؟
معجنات او كيك، يعني شغلات تكون خفيفة بنفس الوقت انه ما فيها مثلا كريم او شغلات، يعني
ما فيها مرقة او شيء بالضبط.
ولوين ناخدهم هدول؟
بدك تحاكي الـ SSA، او فيكي كمان تتصلي على رقم نور او رقمي وتعطيني خبر مشان ننسق معهم. نحن عم نحاول انه ننسق مشان ما يزيد اكل وينكب وكذا.
اوكي،
فيك الرقم نور اذا بتعرفي،
فيكي تحكي معي اذا بدك. 514-918.
وقف لحظة. 918-03. اوكي،
55.
اسمك نور قاسم؟
نور الخطيب.
نور الخطيب.
سيدة نجمة بده يكون بكونكورديا، يعني بتتصلي فيها حتقلك هي يوم الجمعة بين الساعة 1 والساعة 3
بالهول طابق السابع.
الطابق السابع.
اوكي، بس لحظة بدي شوف انه سنكن كاد 918. هذا هو سنكن كاد؟
إيه؟
ويعني انا اذا عملت شيء فيك انت تيجي تاخذيه؟
بحاول اني ادبر الموضوع، بس اهم شيء انه يصير تنسيق مشان ما يصير عندنا كميات اكل كتير كبيره وبعدين انه
اوكي. والرقم الثاني اللي قلتيه على الراديو سنكن كات
574-0031،
هذا رقم مين؟
هذا رقمي أنا نور قاسم.
يعني أي واحد من هالرقمين فيك تتصلي وهن بيلبوا لك كل رغبتك.
شكرا كثير.
شكرا لك. يعني ونتمنى أنه كثير من المستمعين يعني يحزوا حزو سيدة ملكو، لأنه يعني فعلا الواحد قدي بيطبخ قديش بيزيد أكل، قدي يعني بيساهم بصحن صغير، قدي بيساهم هذا الشيء بالتبرع لأطفال محتاجينه. فأنتوا عندكم كل يوم جمعة من الوحدة لساعة ثلاثة، وبالتنسيق معكم أنتوا بيتم التبرع بالأشياء المطبوخة. ويعني
بدي أضيف شغلة، نحن ما منبيع الأكل الصراحة، ما منعرضه ومنبيعه لأنه صعب حملانه، فنحن منجيب الأكل عادة ومنعبيه. بالنسبة لكونكورديا فينا نجيب مثل ما قالت صديقتي نور بلا مرقة، طبعا تكت بلا مرقة وبلا كريمة حتى يسهل علينا بيعه وما يخرب. وكمان
بتصل عنا صراحة كمان زملائنا بكونكورديا، فهنا يعني مركزين على هالشغلة أكثر. نحن عم نحكي باسمهم باعتبار إنه نحن كلاتنا سوريين وكلاتنا بدنا نخدم بعض ونحاول نوصل الخبر ل
يعني
أكبر عدد من الناس. بالضبط. ففيكم كمان يعني تتصلوا فيهم، تتصلوا بالSSA أو
يروحوا على مكتبهم. يا ريت تقولي العنوان. أيوة شو العنوان؟
2020 مكي بالداونتاون بالSSA أوفيس.
أوكي. طيب ما بعرف عمار شو حابب تقول لما في معنى اتصال. ألو. أوكي.
ألو.
أيوة.
مرحبا.
أهلا وسهلا.
فيني أنا اسمي سائق شنو، ممكن أحكي مع الأخت نور؟
طبعا تفضل نور معك. تفضل.
أنت طالبة بكونكورديا؟
أنا مالي طالبة بكونكورديا لا، بس نور
أنت باتحاد طلبة؟
باتحاد الطلبة نشارك مع الطلبة.
تعرفي ليش؟ أنا مبسوط منك جدا 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 جدا، يعني أنت شي يرفع الرأس.
شكرا كثير. بس انا نور احنا اثنين لانه هون
انتوا اثنين، انتوا اثنين عم تعملوا.
شكرا كثير لك عن جد، يعني
ليش؟ لانه ذكرتيني انا اشتغلت باتحاد طلبه سوريا 30 سنه من الثانوي للجامعات، وكنت نائب رئيس اتحاد طلاب سوريا، وبعدين جيت لامريكا وكنت رئيس اتحاد طلاب السوريين في امريكا وكندا. فأنت ذكرتيني في شبابي أن شو هالمنظمة فيها حيوية وفيها روح وطنية عالية.
شكرا كثير لك.
يعني أنت شيء يرفع الرأس.
شكرا كثير.
وأنا بدي أخذ رقمك وبدي أزورك، وأنا بدي أشارك وعم بشارك طبعا وعم بشجع، أنا عم بحكي مونتريال طبعا.
يا ريت والله هن بيطلبوا أشخاص يعني ساعدوهن بالأعمال التطوعية.
أنا ريت جدا جدا على حديثك، وذكرتيني انه اتحاد الطلاب منظمة حيوية دائمة، منظمة شبابية وطنية رائعة.
شكرا كثير.
وماني متأسف، بالعكس مبسوط انه حطيت 30 سنة بهالمنظمة، فهو في اجيال متتابعة مثلك.
شكرا كثير لك، وبالعكس نتشرف حتى نتعرف على حضرتك. مثل ما قلت لك يوم الاحد في حملة تعبئة الكونتينر، فبنتمنى حتى نشوفك. يعني
لا انا راح ازوركم بكونكوردي، انا ما
تشرفنا.
اولا يعني جاي جديد من سوريا صار لي سنة، بدي ازوركم بكونكوردي واتعرف عليكم.
اهلا وسهلا ومزداد شرف.
وانا اشكرك جدا وانت شيء يرفع الراس.
شكرا كثير لك.
وتحياتي لك ولكل زميلاتك وزملائك.
شكرا كثير لك. وصل.
حاب كمان اتشكر كل اللي بالSSA
على مجهودهم.
على مجهودهم. هي نحن فعلا ما لنا كثير SSA، بس نحن كلاتنا سوريين، وفعلا في ناس يعني مسؤولين عن SSA اكثر منا. بس مثل ما قلت لك نحن عم ننشر الخبر انه مين ما فيه يساعد باي طريقه عن طريق اي منظمه، بنهايه
عمل خير عم بيروح للوطن لسوريا. ما بعرف عمار شو حابب تضيف. عمار
لا انا حابب اكون، انا مو حابب اكون يوم الاحد والجمعه اكيد. كثير بشكر الصبايا وبشجعوني.
من اي ساعه يوم الاحد؟
صراحه فاتتني اني اسال عن الوقت، بس سيد عمار عندك رقمي بسألك وانا بخبرك.
اكيد.
ومنحطها على الويب سايت تبعنا،
راح نحط على الموقع تبعنا. حابب اقول انه في اتصالات، اجت اتصالين تحت الهواء، بس حابوا يسألوا على الكونتينر والتبرعات. في حدا عنده بطانيات حابب لا يطلع ولا يحكي ولا يذكر اسمه يعني، فأخذ رقم الصبايا وحيخبرهم من تحت الهواء بعدين يعني.
ما مشكلة أبدا، بالعكس نتشكرهم كلهم. وبحب ضيف مو بس هيك، إذا حدا عنده أي طريقة تانية للدعم مادي أو معنوي رجاء حاكونا، نحنا عرب هون وبحاجة ماسة لأي فكرة. نحنا عم نحاول نخترع، ما حدا بتصور شو الأفكار اللي عم تطلع معنا، أحيانا بنحس حالنا ما فينا عليها، بس أي شيء ممكن يساعدنا على الدعم مادي معنوي حاكونا، يعني بنتعلم من الكل ما مشكلة.
كتير حلو لأنه هذا مجهود شخصي يعني، وأكيد بتحتاجوا لأشخاص يساعدوكم يعني، أنتم مشكورين عليه. أنتم قديش عددكم يلي كيف تعرفتوا على بعض نور ونور كيف تعرفتوا على بعض؟
بالتبرعات
يعني بالإيفنتس اللي بينظموها بشكل عام السوريين هون. يعني تعرفنا فعلا صرنا مثل العيلة.
بتتذكري إمتى أول مرة تعرفنا؟ كنا عم نعمل وجبة فطاير لنبيعهم بال
بالداونتاون.
مزبوط مزبوط.
يعني لفت نظري انه ذكرتوا نحن تحت الهواء انكم حتى بالشارع كنتوا عم بتبيعوا مأكولات يعني هي مطبوخة بالفرن يعني، فهالشي هذا كان جمعتوا التبرعات حتى من غير العرب من الأجانب، يعني كنتوا تشرحوا لهم الوضع للمارة الكنديين وتقولوا لهم عن الوضع وهن تلاقون يعني كيف ردة فعلهم.
كانت ردة فعلهم كتير إيجابية، يعني حتى بسبب البرد الموجود بموريال انقطعنا أول فترة شي أسبوع أو أسبوعين، لما رجعنا نزلنا نفس الأشخاص تمل قلنا ما مريتوا الأسبوع الماضي وينكن عم ندور على أكلاتكن. فبالعكس التفاعل إيجابي منيح كتير، بدنا أكتر نحنا طمعنا بأكتر.
في شغلة حلوة كمان بحب أحكيها، أنه قد هيك صرنا السوريين فعلا مثل العيلة، أنه مفروض هاي الأزمة توحدنا أكتر ما تفرقنا.
برافو عليك.
وفعلا يعني عن جد قد هيك حسنا كل الناس اللي اشتغلت معهم هيك كأنهم أخواتي أو هيك عائلتي هون اللي بالغربة، فعن جد يعني انضموا لنا نحنا كتير ننبسط فيكم، ننبسط بأي سوري بيجي معنا وبأي سوري بيدعمنا، دائما فاتحين قلوبنا ومساعدتنا للكل.
يعني الحقيقة تشكروا على هالمجهود الكبير يلي هو مجهود فردي، ما أنتم منظمة يعني عم تسعى وعم تشتغل من زمان وحدتكم المصيبة اللي نحن عم نعيشها وأهالينا اللي عم مشردين يعني. ما بعرف عمار تفضل شو بدك تضيف.
ذكرت نور قاسم قبل شوي انه اي وسيله للتبرع اي وسيله للدعم مقبوله. حابب اذكر شغله، تذكرت ببدايه الازمه بسوريا بعد حوالي 6 أو 7 شهور ظهرت طريقه جديده من الدعم المعنوي، اللي هي دعوه لها بعض الشباب والصبايا. يا ريت بتمنى اعرف مين اللي كان وراء هالحمله هي، انه الاتصال بسوريا على رقم لا على التعيين ومشاركته بالأزمة، انه قالوا مرحبا نحن بفرنسا نحن بكندا ما بنعرفكم ولا بتعرفونا، ما قدرنا نوصلكم بس قلبنا معكم نحن منحبكم. تخيلي انه هالظاهرة اللي درجة لا يعني انتشرت انتشار واسع بوقتها
عمار،
قديش
يعني
كانت حلوة.
عمار ما بتصدق يعني اذا بتفوت في اطباء سوريين عم بيعيشوا باوروبا يعني بيشتغلوا باوروبا عم يبعثوا على الفيسبوك انه نحن مستعدين نجيب اي شخص جريح ونعالجه على حسابنا.
بامريكا في ارقام انتشرة
بامريكا، يعني هذا هو السوري، السوري اللي بحب يساعد الكل واللي متفاجئ انه هذا وضعنا وصلنا نحن لهون وما لازم نحن نكون بهالشكل. هذا
كمان هند بحب ذكرك باخر مكان كنا فيه بالحفلة اللي كانت حفلة كونسرت كان موجود لحمل التبرعات، بتتذكري انه كان في اطباء تركوا كندا وراحوا بس
اطباء بلا حدود.
ايوه راحوا صاروا عايشين هنيك يعني بالمخيمات الثلاثه الموجودين بالدول المجاوره، تركوا حياتهم هون يعني، هذول اكيد عندهم عائله عندهم
التزامات. اسمها معاني الانسانيه فعلا، هي يعني الانسان يلي بيمارس الشيء هذا وصل لاعلى مراتب الانسانيه.
كمان في ست بعرفها انا وياكي ما بدنا نذكر اسماء، تركت كندا وموجوده بمخيم بتركيا بس لتدريس الأطفال السوريين للاجئين هنا. يعني حدا بيترك هون وبينزل ليعيش لمدة سنة سنتين ليدرس هالولاد الصغار اللي صفيوا بدون مدارس. قديش نبيل،
قديش عمل نبيل.
حابة كتير أحكي عن موضوع المدرسة لأنه هي فعلا صحيح. يعني هيك ست نحن بنعرفها والله يجزيها الخير.
آمين.
إنه فعلا قديش جمعت تبرعات وكانت تنزل معنا على الوقفات وبرمضان وكذا حتى جمعنا تبرعات لفتح هاي المدرسة. قديش في أطفال يعني تركت حياتها تماما. التعليم هي أول شغلة نرجع نبدأ من جديد.
التعليم خاصة الأطفال يلي تشردوا بهالعمر وما لازم ينسوا لغتهم ويضلوا على يعني تعليمهم. يعني هي شغلة كتير مهمة.
مظبوط. هي مدرسة السلام بتركيا.
صحيح.
ونوجهها تحية كتير كبيرة.
يعني جد جهودهم كانت كتير مشكورة. بتذكر أول مرة وقفنا فيها بالداون تاون، تتذكري نور؟ وقفنا وعرضنا بروجيكتر، عرضنا فيها صور الأطفال، حل الأطفال بسوريا بس من الفيديو. دائما نحن منفكر انه بدنا لغة، هذا الفيديو ما كان فيه ولا لغة، ما في غير بس صور اطفال عم يعيد الشريط حالة الاطفال السوريين الموجودين. فجأة نلاقي كنديين، اجانب، سوريين، عرب من مختلف من شتى انحاء البلاد. وقفوا انا بدي ادعم المدرسة، حددوا تحديدا انه بدي ادعم المدرسة من افها الفيديو. شيء صغير دائما نحن ما بعرف احيانا نحس حالنا من ملبك حالنا زياده، بدي لغه فرنسي انجليزي لوصل المعلومه. فيديو كتير بسيط
طبعا لانه عم يحرك المشاعر الانسانيه لما الواحد بيشوف هالاشياء. بالنهاية بدي أتشكركم كتير، بس قبل ما أودعكم بدي نداء منكم توجهوا لكل مستمعينا لتعرفوا على عملكم وللتبرع وتقديم المعونات.
بلش أنا. ما بعرف كل سوري بجوز خاصة عم يسمعني، أنا متأكدة أنه أنت عائلة لك أخ أو صديق أو عزيز على قلبك هلأ عم يمر بالأزمة، كان ممكن أنت تكون محله. ف يعني أقل شيء أنك تعمله أنك تحط حالك شعورك محله وتقدم المساعدة لما تحس أنه كيف بدك الناس تساعدك لو كنت لا سمح الله محله. وفعلا دولار 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 من كل حدا عم يسمعنا اليوم كتير 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 بيعمل فرق. وكمان بدي أتشكرك كتير وتشكركم عن جد على الفرصة اللي عطيتونا إياها أنه نحكي ونوصل رسالتنا.
أكيد نموت فتاجين.
أنا بحب أقول أنه سوريا عم بتموت، عم تموت على فراش الموت، عم تطلع روحها شوي شوي، ونحنا دواها بإيدينا. عن جد دولار دولار أو حتى أي شيء نحنا بحاجة إله، تذكروا نحنا ما عم نتبرع لهم، نحنا عم نشاركهم أسمتهم من بعيد. فرجاء وقفوا معنا إيدينا بإيدين بعض، صدقوني لتعمر بلدنا مثل الأول وأحسن، ونخفف عنهم. وعن جد شكرا كثير لكم، كثير مبسوطة وبتشكر جهودكم وبتشكر سيد عمار وبتشكر كل الموجودين هون.
أنا بدي أتشكركم كثير، بس أنا بدي أختلف معك شوي أنه سوريا ما بتموت. سوريا عايشة بقلوبنا، ويعني ما في سوري يعني بحس انه سوريا بتموت. سوريا بتعيش، هي ازمة رح تمرق ورح نوقف على رجلينا ورح نكون دولة ديمقراطية مدنية نرفع راسنا بشعبنا وببلدنا وبكل شيء. شكرا كثير لكم. وبدي اقول ارجع وكرر وقول انه تبرعاتكم تأكدوا تماما انه هي رايحة لمنظمات رسمية رح تاخدوا شهادات او
وصولات
يعني موثقة من الجمعية وتقدروا تقدموها. إذن هي رسمية 100% ما فيها شك نهائيا
أبدا. وهي كمان بدي بأكد أنه هي من عملت للأزمة السورية، هي بالأصل موجودة لدعم كتير، دعمت كتير بلدان قبل هلأ، فمو شيء معمول خصوصي لسوريا. فيكون تتأكدوا عنها وصولات تتأكدوا أكتر أي شيء.
أفضل طريقة كمان يعني بتمنى إذا أنتم عم تسمعونا هلأ أنه تكست مسج فاضية 20222.
حلو. بدي بس أخذ أرقامكم التليفون كيف الناس تتصل.
نور قاسم 514-574-0031.
نور الخطيب 514-918
0355.
والسيد نضال ممكن لتبرع بالتبرعات عينية، بطانيات، ملابس، أي شيء على رقم 514-641-6254. شكرا كثير لكم. ما بعرف شو بده يضيف، بتحب تضيف أي شيء؟
أنا بدي حي الصبايا، هني شكرونا، بدي أنا أشكرهم كثير على وجودهم معنا، بدي أدعيهم أنه بأي وقت هني وإجا حدا قبلكم ويمكن يجي حدا بعدكم كمان مهتم بالتبرعات لسوريا، أي حدا ميت أهلا وسهلا بالبرنامج.
شكرا كثير.
شكرا مرة ثانية لكم أعزائي المستمعين. فاصل ونواصل مع الأب صبري صبرة واللي رح يحكي لنا عن استقالة بابا الفاتيكان.
أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلتلك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
5143811999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبرسية مجدولي شنكليش أيران وسمي بلدي طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450 419 44 77.
شي ماريكادي لدائنا شفني عكاوي لدائنا.
شو قصتك حايصة لايصة؟
ليه من شركات الطيران مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسيالات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
ليش زعلانة؟
توفى جدي وما عندي أي فكرة عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طبية من مؤسسة أيترنا طبية أرون لدفن الموتى 514-284-5440 وهو بيهتم بكل شيء، كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة، صار لهم 21 سنة عم يخدموا الجالية بكل طوايفة. وهيدا الكارت
Complexe funéraire à Terna Toubia Aron, 55 rue Gens, entre l'Acadie et le Bon, Ville-Saint-Laurent. Contactez Peter Toubia, 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponibles.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية. صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
ألقى البابا يوم الأحد الماضي آخر موعظة حضرها ما يزيد على 150 ألف شخص، وظهر اليوم في آخر ظهور علني له خلال توليه البابوية مودعا الجماهير التي احتشدت لوداعه. تأتي استقالة البابا بنديكتس السادس عشر بعد 598 عام على آخر استقالة للباباوات، حين قدم البابا غريغوري الثاني عشر استقالته يوم 30 تموز عام 1415 بعد حوالي 9 أعوام من توليه الكرسي، وذلك كما تقول المصادر لتجنب انشقاق في الكنيسة. وكان قد سبقه إلى الاستقالة في تاريخ الكنيسة ثمانية باباوات بين أعوام 235 و 1294، العديد منهم كما تذكر الويكيبيديا تم إزاحته أو أجبر على الاستقالة من قبل الأباطرة الرومان. بالإضافة إلى هؤلاء كان هناك ثلاثة استقالات شرطية من الباباوات. أولها كان من البابا بيوس السابع والذي وقع وثيقة استقالته تكون سارية المفعول فيما إذا تم سجنه في فرنسا أثناء توجهه إليها لتتويج نابليون. الثانية قدمها البابا بيوس الثاني عشر أثناء الحرب العالمية الثانية، والتي تقضي بأن يتم اعتباره مستقيلا فيما لو اختطفه النازيون، وكان آخرها بتوقيع البابا يوحنا بولس الثاني عام 1989، وجاء فيها أنه يعتبر مستقيلا في إحدى حالتين اثنتين: الأولى إصابته بمرض غير قابل للشفاء يمنعه من مزاولة مهامه، أو في حالة تدهور شديد في صحته يمنعه من أن يكون على رأس عمله. اليوم بدنا نحكي بموضوع استقالة البابا بنديكتوس السادس عشر. بيسعدني وبيشرفنا أنه نستضيف الأب صبري صبرا. مساء الخير وأهلا وسهلا.
مساء الخير.
اليوم يعني مخصصين هالفقرة بشكل خاص عن استقالة البابا بندكتوس السادس عشر. بطلب من مستمعينا إذا بيحبوا المشاركة بآرائهم الاتصال فينا على رقم 514-745-6789. وطبعا الأب صبري صبرة بيرحب بمداخلاتكم.
قبل ما نبلش نحكي عن موضوع الاستقالة في شغلات لازم نوضحها، لأنه في مفاهيم كتير طبعا بعد 2000 سنة من المسيح صار في كتير مفاهيم دخلت على الكنيسة، وهالمفاهيم هي اللي عم تعطي هالمعنى لكتير من المناصب الإكليروس اللي عم ياخدوها. فمن الشغلات اللي لازم نوضحها بأنه في الكنيسة الكليروس سنن واحد، يعني الكليروس يشترك كله من البابا إلى الكاهن، كلهم بيشتركوا بشيء اسمه الكهنوت، يعني كلهم كهنة في الدرجة الأولى. وما بعد الإسقفية، يعني بعد ما يصير الكاهن إسقف، الرتب اللي بتجي بعدها هي كلها رتب وظيفية، فالكهنة مشتركين، فالكل الإكليروس مشترك بصفة الكهنوت واحد. الشغلة التانية اللي كتير مهمة بأنه في الكهنوت ما في هرمية، الهرمية اللي طبعا قصدي الهرمية المتعارف عليها على الصعيد العسكري، والهرمية المتعارف عليها على الصعيد التنظيم السياسي، الهرمية المتعارف عليها على صعيد المجتمعات إجمالا، هذا ما موجود في الكنيسة. فنحن الهرمية اللي موجودة عنا هي هرمية إيمانية تعتمد على الإيمان ولا تعتمد على المنصب. فلذلك جميع الإكليروس يتحد بذات الصفة الكهنوت. فلذلك منشوف أنه من هالنتيجة منشوف أنه ما عندنا شخص ممكن أن يكون هو ومن بعده الطوفان.
حلو.
الجميع سواسية، يعني مين من كان ممكن يكون، المهم أنه يملك الصفة الكهنوتية، ممكن أنه يكون. وعدى بالتاريخ، يعني عدى بالتاريخ كتير، كانوا لما يطلع، ممكن كان يطلع بابا كان يكون كاهن، ما شرط كان يكون كاردينال. في كتير بالأحداث بالتاريخ عدى أنه كان كاهن يلاقوا مناسب تيكون بترك، أو يلاقوا مناسب تيكون اسقف روما، أو ممكن يلاقوا كانوا ياخدوا يرسموا يصير اسقف، ومن بعدها يعطوا الدرجة البابوية أو الدرجة البطريركية تكون بترة. فما كان من الضروري أن يكون بهالشكل، بس إنما اليوم نحن بعد 2000 سنة، وبعد خاصة الإعلام اللي دخل في وسط الكنيسة، والإعلام اللي صار يعطينا الأحداث شوي مبهرة، يعني الإعلام بيكبر، وخاصة الإعلام الموجه اللي دايما في عنده غاية أو استغلالي لحدث معين، تيقول أنه هذا الحدث نتيجة خلل أو نتيجة ضعف أو نتيجة، هذا الإعلام هو اللي كبر لنا هالأحداث. فلذلك كتير مهم لازم ننتبه أنه الدور في الكنيسة الكل سواسية، الكل متساويين في الكهنوت، ما في فرق، ما عن ضابط وعسكري في الكنيسة، ما في ضابط وعسكري. وهي أنا شخصيا عانيت منها، وكان دايما بيعاملوا الكاهن وكأنه عسكري عند الإسقف، أو أنه عسكري عند البابا. لا، نحن ما لنا عسكر، نحن رجال نحمل الشهادة في حياتنا، والشهادة هي اللي بتوحدنا.
حلو.
واحد الشغلة التانية واللي كمان بحبها أولى هي موضوع الخلاف، انه موضوع لما بذكروا البابا بذكروا خليفة بطرس. في الكنيسة لا يوجد خلافة، ما عندنا خلافة في الكنيسة، لانه الدور اللي كان عم بلعبه مار بطرس بلعبه انا ككاهن، وبلعبه غيري ككاهن، وبلعبه الاسقف، وبلعبه الكل. فلذلك موضوع الخلافة هذا موضوع شوي كان سياسي اكتر ما يكون موضوع ديني. فلذلك لازم نميز بانه نميز الامور الايمانيه الدينيه عن الامور السياسيه اللي دخلت في الكنيسه. فلذلك كتير موضوع مهم تنقدر نمشي مع بعضنا والعالم تقدر تلقط ايش اسباب استقالة البابا. لازم تبعد عن تفكيره، تبعد عن تفكيره كل شيء كان الاعلام عم بحب يبسه ويعطي ويكبر الحدث ويكبر الموضوع اكثر من اللازم تيقدر يقول بالنهايه انه انا بعرف الحقيقه. هو بالحقيقه ما حدا بقدر بيعرف اي شيء الا بنديكتوس الثالث عشر.
بس كانت مفاجأة استقالته، كانت مفاجأة للكل. إذا بدنا نرجع هلا يعني نعرف من هو البابا.
البابا مثل ما قلت بالبداية هو كاهن، هو كاهن، هو في الأساس اسقف روما. في ضمن تاريخ الكنيسة وخاصة في العصور الأولى للكنيسة بعد ما تأسست شيء اسمه القسطنطينية وبعد ما كانت روما وكان في دور سياسي كتير كبير للقوة الرومانية، يعني دولة روما اللي كانت هي جدا عندها القوة وفرضت بالسياسة انه يكون البابا اللي هو رأس الكنائس لأنه كانت القوة العسكرية موجودة معه وأخذوا والباقي الكنائس اللي كان هنا خمس كراسي في الحقيقة خمس كراسي اعترفوا بتقدم الكرسي الباباوي الكرسي الروماني على الباقي الكراسي. مع العلم نحن بنعرف أنه روما ما هي أول كراسي، أول كرسي كان أنطاكية وكمان كان في عنا أورشليم وكان في عنا الإسكندرية وكان في عنا القسطنطينية وفي روما. فإذا هذا الترتيب التاريخي لتأسيس الكراسي. فمع هالسلطة دائما كان البابا يحاول ياخد هو الأولية. بعد ما كانت الأولية للكرسي القسطنطيني بال 1054 لما صار في الانشقاق الكنسي وانشأت الكنيسة الكاثوليكية وصار في حرمان ما بين الكنيسة القسطنطينية وكنيسة روما. روما بسبب كمان القوة العسكرية اللي كانت موجودة فيه قدرت تاخد هي الدور الأكبر بالموضوع، وبالعصور الوسطى طبعا لعبت دور سياسي كتير كبير وقدرت دايما تثبت على الدور. فكان في عمليات اعتراف إيمانية بين الخمس كنائس اللي هن موجودين. هلا فيما بعد خلقت غير كراسي مثل الكرسي الروسي مثل الكرسي اليوناني، طبعا هدول خلقوا بعدين بس إنما هن الكراسي الأساسية كانوا خمس كراسي. لما نقول خمس كراسي يعني خمس بتاركة والبتاركة متساوين، إنما أخذ روما أخذت الأولية. بعد هالشي بس دايما كان البابا هو كاهن، إنما كاهن في وظيفة بابا.
في معنى اتصال لو تسمحنا ناخده. ألو
مرحبا.
أهلا وسهلا، تفضل
معك فراس داود.
تفضل.
بس حابب أنه أضيف على كلام
الأب صبري الكريم. أوكي.
انه الوظيفه يعني بالكنيسه قال انه العلاقه يعني العلاقه الهرميه، انا حابب اضيف على العلاقه الهرميه انه هي علاقه تواضع وعلاقه الكبير يخدم الصغير والصغير يخدم الكبير. وبالنسبه للموضوع اليوم انه يعني موضوع استقالة سيدنا يعني البابا، فانا بالنسبه لي ضد هذا الشيء نوعا ما، لان اعتبر انه البابا هو هذه مهمة من الله للبابا، فإنه مش سهل إنه البابا يستقيل من وظيفة عطاء له الله، مثل ما كان يعني بصوم نينوى صوم يونان، نشوف إنه يونان الله عطاه مهمة إنه يبشر أهل نينوى، فلما يونان حاول إنه يتهرب من هذه المهمة الله ضغط عليه إنه يكمل هذه يعني يكمل هذه البشارة وصل الإيمان لأهل نينوى. فكمان انه البابا لازم انه كان لازم يبقى بمنصبه، لان هذا الشيء من الله، هو الله اختاره لحتى يكمل هاي المهمة. فانا اعتقد انه هو البابا يعني لسواه مش كتير كويس بالنسبة لسمعة الكنيسة والنسبة لسمعة الايمان المسيحي، لكن كنت افضل انه يبقى مهما كانت الظروف ومهما كانت الشغلات، لان طبعا اكيد انه البابا يتعرض كثير تجارب وكثير عراقيل بمعصبه كفافة، لكن إيمانه وتواضعه هو راح يخليه يكمل مسيرته مع المسيح كأب للرعية تبعه. وشكرا جزيلا لكم.
شكرا لاتصالك. شكرا.
بس بدي أحب أوضح شغلي أنه البابا لما استقال من الوظيفة ولم يستقيم من الكهنوت، يعني الوظيفة ممكن الكاهن يستقيل منها في أي زمن وفي أي مكان، إنما ما بيستقيل وما بيقدر يكون غير كونه كاهن. ففي هاي مشكلة كتير كبيرة بتفكيرنا لما ربطنا الكهنوت في الوظيفة، يعني صار الكاهن لازم يكون في وظيفة تيكون كاهن. لا، الكاهن هو عبارة عن شهادة، والشهادة ممكن أن تكون في أي مكان وفي أي زمان. فلذلك بقدر يكون بابا وبقدر يكون كاهن عم بيقوم بصلواته وعم بيقوم بأعماله التانية ككاهن. ما شرط يكون دايما انه ناخذ نحن طالما البابا استقال ما عاد كاهن. لا، هو استقال كوظيفة بابوية، لانه
ولكن ما زال هو
كاهن، وما زال هو بيمارس وظيفته، بيمارس وجوده ككاهن انما نحن نتيجة العادة ونتيجة الشيء اللي تعلمناه ونتيجة الشيء اللي كنا عم نشوفه. وطبعا انا ما بقدر بقول انه هاي نتيجة التعليم الخاطئ، لانه بكون عم بتهم كتير عالم بانه وجهوا العالم بطريقة خاطئة، انما هذا الشيء دايما نفتكره اذا كاهن مجرد ما انتقل من محل لمحل، او كاهن صار ترك منصب معين او ترك شيء معين، معناته هذا ما عاد كاهن. لا، ما له علاقة، الكهنوت ما له علاقة في الوظيفة. الكهنوت هو كهنوت، هو علاقة مع الله وشهادة أمام الناس.
في اتصال كمان رح ناخده. ألو.
ألو.
أيوة تفضل.
مساء الخير.
مساء النور. وطي صوت الراديو لو سمحت.
هو مش مشكلة.
تفضل.
أبونا صبرا.
أيوة.
بس كلمة صغيرة بدي أحكيها، أنه أجمل ما حكيت وكل تحكي جميل، لأنه بينبع من فكر وثقافة وإيمان. من سنين وزمان نحكي إنه الفرق بين الوظيفة الإيمانية في الدنيا وبين الإيمان الوظائفي، ونفس الشيء بين الأدب العمودي الوظائفي. الشخص مضطر في ساعة معينة بيوم معين بأسبوع معين مضطر يكتب حتى يقبض معاشه مثلا. الجمال باللي حكيته أبونا إنه الإيمان هو نابع، والكهنوت مش وظيفة، ممكن يكون في سلم وظائفي، هذا بكل شيء. بس أجمل ما في اللي بنحكيه إحنا إنه الإيمان لما بيكون نابع من القلب وفي عنده هدف يوصل للناس المعتازين للهدف اللي بيعرف الفرق بين التنين، منقول إحنا وصلنا. ودائما منقول بشيء بسيط جدا، نشكر يعني الله والرب أيا كان، إنه لما ما بنوصل إحنا بالترتيب الوظائفي بين أي رتبة كانت ما بتوصلنا لهدف واحد، اللي هو لما بنركع بنقول شكرا يا الله على كل شيء. هاي بحد ذاتها تلغي كل الوظائف. أنا بشكرك أبونا على كلامك وتوضيحك، وليلتك سعيدة.
أهلا وسهلا فيك. شكرا.
يعني الفكرة اللي حكيها الأخ كتير مهمة، إنه اليوم ما شرط إنه إذا كاهن ما صار أسقف معناته ما منيح. هي يعني هذا نتيجة التراكمات، النقص المعلومات اللي عم تنزرع بالكنيسة بين المسيحيين. فصرنا لما واحد شخص ممكن يكون كاهن صار مطران، أوكي شوفوا إيش كان كويس تصار مطران. لا، ما شرط، هذا ما له علاقة. الوظيفة ما له علاقة في الكهنوت. الكهنوت هو بحد ذاته رسالة، وهالرسالة الإنسان بحملها وين من كان، لأنه قرر بوقت من الأوقات أنه يقدر يكون شاهد للمسيح.
طيب شو بيشكل البابا رئيس أساقفة روما، شو بيشكل بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية؟
بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية طبعا لازم بدنا نحكي شوي اليوم، هلأ بهالطريقة بدنا نحكي شوي عن دور الوظائفي. يعني هو عنده وظيفة، هو وظيفته أنه يكون ممثل للكنيسة، وهذا شوي بين قوسين لازم نحطه. لما بيقول ممثل يسوع المسيح وممثل الله، هذا كتير غلط. هو ممثل للكنيسة، الكنيسة الأرضية. فهو بياخد كلمته تعبر عن دور الكنيسة اليوم في المجتمع، لأنه الكنيسة مثل ما لها دور إيماني لها دور اجتماعي، ومثل ما لها دور الاجتماعي لها دور نفسي ولها دور حياتي. فإذا اليوم الكنيسة بأدوارها تتمثل في شخصية البابا. وطبعا لازم نعرف انه اليوم لما الكنيسة توصلت بوقت من الأوقات انه تقدر توجد رأس يعني او قمة للهرم كوظيفة، قمة للهرم وظائفية مش إيمانية، وظائفية، قدرت تجمع وتحافظ على الكيان الكنسي لأعوام كتير كبيرة. ولليوم إذا الكنيسة ما تمت معها كانت عم تقدر تحافظ على هذا الهرم الوظائفي، معناتها ممكن يشكل لها انهيار، ممكن يشكل فيها انشقاقات أكبر مش اللي صار فيها إن كان البروتستان، وإن كان يعني في طرق كتير كبيرة بنشوف اليوم مثلا البروتستان صاروا وصلوا تحت تقريبا شي 3600 طائفة. يعني اليوم ليش كل 2-3 صاروا بيقدروا يعملوا كنيسة، وخاصة إنه في شي مدني بالغرب بيساعد على خلق هالشي. يعني اليوم هن الغرب بيريد يخلق هيك شيء تيقول انه في انهيار في الهرمية الكنسية، بينما الكنيسة الكاثوليكية مع هالوجود الهرمي، مع هالاحترام، مع هالتبادل الايماني، مع هالتبادل الوظائفي مع البابا، عم بتحافظ على هرمية الكنيسة. فلذلك اليوم مش البابا هو المهم بالنهاية، مش البابا المهم، المهم ما يمثله البابا في الكنيسة. يعني مش الشخص المهم،
الكرسي
البابوي هو
أكيد، لأنه الكرسي البابوي هو كيان سياسي قانوني معترف فيه دوليا، رئيس بابا الفاتيكان له تمثيل دبلوماسي بالعالم،
له دور سياسي، له دور سياسي كتير كبير. فلذلك هلأ المشكلة اليوم اللي صايرة باستقالة البابا أنه العالم عم تربط الدور المدني أو الدور الاجتماعي للبابا بالدور الإيماني. بعدين البابا انطلاقاته إيمانية، يعني أنا البابا بندكتوس واللي هو نحن بالحقيقة متعودين مع عيطلو راتسنجر، لأنه أنا تعرفت عليه راتسنجر يعني، ولما كان الكاردينال راتسنجر وحضرت معه كذا محاضرة بروما. هو كشخص اللي بيقدر بيفهم فكره بيعرف أنه ما رأي تابع أكثر من هيك، ما رأي تابع،
هو محاضر
أكاديمي دكتور جامعة. كنا كل جمعتين 3 شهر زمان نستنى كتاب جديد لإله يطلع. مبدئيا خلال كل فترة وجوده في البابوية يطلع كتاب يا كتابين يعني. فإذا خف إنتاجه الكتابي كان أهم بكتير من الإنتاج
الدبلوماسي. نحكي فيما بعد عن المحاضرة اللي ألقاها بمناسبة يعني رح نحكي عنها بمناسبة الإرشاد الرسولي بألمانيا وما يتعلق بالإسلام، ولكن رح ناخد اتصال قبل. ألو،
مرحبا،
أهلا وسهلا، تفضل.
كيف صحة؟
الحمد لله، تفضل.
معك غيث غريبة.
أهلا وسهلا غيث، أهلا وسهلا، يا هلا فيك.
أهلا فيك، مساء الخير أبونا.
أهلا، مساء النور.
هلا بداية بدك تسمح لي أعترض على نقطتين.
تفضل.
النقطة الأولى، يعني حضرتك وصفت الكنيسة إنها مؤسسة ديمقراطية، وأنا أعترض على هذا المبدأ، لأن المؤسسة الديمقراطية أكيد معنى الكنيسة. الكنيسة كانت دائما مؤسسة أبوية بتمارس الضغط، مؤسسة للأسف هي كانت لما كانت بإيد السلطة كانت تمارس ضغط سلطوي، ضغط دولة يعني سلطة الدولة، ولما صارت خارج السلطة تحولت في كثير من الأماكن لأداة بإيد السلطة. هي أول نقطة. النقطة الثانية بما يخص البابا واستقالته، لا شك أنه الدنيا ما تغيرت لما استقال البابا، بس هذا مو أي كاهن، هذا رئيس دولة عم يستقيل، ومو أي دولة، دولة بتحمل يعني مفاهيم المسيحية بالعالم. فيعني ما بعرف حضرتك هونت هذا الموضوع، لكن أنا بظن أنه الموضوع أكبر من مجرد استقالة شخص. شكرا كثير وعم استنى جوابك على الدعوه.
شكرا شكرا غيث. نحن كنا رح يعني ناتي فيما بعد على الاستقاله واهميتها، يعني نحن حاطين مرتبينها، بس خليك معنا اكيد بهمنا رايك كثير. شكرا لك غيث.
شكرا.
بس انا بدي احكي على اول قسم. يعني هو اول قسم بصراحه انا بلشت بدايتي استاذ غيث بطرح فكرة بأنه الكنيسة هي الشيء الإيماني والشيء المدني اللي هو فيه السياسة وفيه المجتمع فيه. فاليوم لما أنا عم بحكي عن دور البابا عم بحاول أخذ المنظور الإيماني أكثر ما هو المنظور السياسي. إذا جيت الحقيقة المنظور السياسي ما بتعلق بشخص البابا، والمنظور الاجتماعي ما بتعلق بشخص البابا، لأنه البابا لحاله ما بقدر يكون هالمحور الوحيد، ما هو عبارة عن مجموعات هي بتفكر وهي بتقرر شوي، والبابا بيوافق أو برفض، وطبعا موافقته ورفضه هي بالدرجة الأولى أهم شيء، بس إنما دايما اللي بيفكر بهالمواضيع هو الأشخاص اللي هنن حوالين ما يدير الحركة الفاتيكانية. اليوم الشيء اللي حقيقة العالم بيشوفوه دايما هو الفاتيكان، دولة الفاتيكان، بالوقت اللي أنا بحب دايما انه نحن نشوف كنيسة الفاتيكان. في فرق ما بين كنيسة الفاتيكان ودولة الفاتيكان. دولة الفاتيكان معك حق في 100%، لانه اليوم نحن حتى
له تمثيل دبلوماسي
تماما، لانه هو اذا جيت الحقيقة هو دولة قائمة بكل ابعادها يعني. وحتى بنعرف كلية مقولة اصغر دولة في العالم يعني انه هي دولة الفاتيكان، فهي إلى كل المعطيات يعني. حتى الكراد اللي هن عبارة عن وزراء أصلا في حكومة الفاتيكان. بس أنا بريد أنه اليوم نحن نأخذ التوجه الإيماني، لأنه بالأساس ما كان السيد المسيح ما كان عنده رغبة بأنه يأسس دولة، كان عنده رغبة يأسس كنيسة، والكنيسة هي المنظور الإيماني. فنحن إذا نظرنا إلى الكنيسة من المنظور الإيماني بنقدر هالشغلات كلها نستبعدها ونتركهم يتصرفوا فيها سياسيا مثل ما بدهم، بس إنما نحن لازم دايما نكون إيمانيين، لأنه بالنهاية من البابا إلى أصغر كاهن إلى آخر كاهن ارتسم على الأرض وظيفتهم واحدة هو الشهادة ليسوع المسيح. فمجرد ما نطلع عن هالدور هذا، فإذا نحن فقدنا الصفة اللي يسوع المسيح حملنا إياها بالنهاية.
طب هلا بالعودة إذا بدنا نحكي، وأكيد المستمعين كتير عم ينتظروا هالمحور هاد بالذات، الاستقالة وأهميتها.
الاستقالة مثل ما قال الأستاذ غيث، يعني استقالة رئيس دولة كتير مهمة. قبل الشيء لأنه حدث صار له 600 سنة ما صار، فإذا هو حدث تاريخي. الشغلة الثانية أنه هالحدث واكبه ضجة إعلامية كتير كبيرة، يعني مجدد ما البابا كان عم بيفكر كان الإعلام عم بحكي. فإذا اليوم الإعلام لعب دور كتير كبير بخلق هالحالة حوالين هالاستقالة. بس نحن ككنيسة بالنسبة لنا المهم هو الكرسي وليس الشخص. الكرسي الباباوي الذي يجمع الإيمان المسيحي الكاثوليكي
هذا دينيا يعني، ولكن دينيا. سياسيا طبعا
مثل أي جمهورية استقال، مثل أي رأي جمهورية استقال،
ليس يعني ما كان فيه هني انه هناك ضغوط معينه لتقديم استقالته، يقال المافيا، يقال
في كتير حديث بده ينحكى اكيد، يعني بده ينعطى انه المافيا، بده ينعطى المشاكل اللي كانت عم تجري، خاصة هلا الاعلام اللي لعب دور كبير بقضية البيدوفيل، بقضايا الاختلاسات اللي كانت عم بتصير بالفاتيكان واللي عم بتصير بباقي الكنائس الغربية. في كتير امور طبعا اليوم الاعلام عم بحكي فيها، بس كل هالمشاكل ما بتعطي داعي لاستقالة البابا، لانه دايما هاي اذا ردنا نقول انه هي دولة، فدايما كل دولة في عندها مشاكلها، والمشاكل ما بتأدي دايما الى استقالة رئيس الدولة. ممكن تؤدي إلى استقالة وزراء، ممكن تؤدي إلى استقالة مؤسسات تانية، بس ما ممكن تؤدي إلى استقالة رئيس الدولة، لأنه بالنهاية هو فرد. ما هو اللي بقدر يعني مثلا اليوم إذا شخص ارتشى من ما بنقدر نقول رئيس الدولة الفاسد، هو الشخص الفاسد. فإذا اليوم إذا في ضغوطات على البابا من المافيا مشان يستيل، المافيا تقدر تعمل كل شيء بس ما تقدر تضغط على البابا تيستيل، لأنه بالنهاية ترجع قرار فردي. فإذا البابا كان تفكيره بهالناحية الاستقالة إيماني أكثر ما يكون تفكيره سياسي أو مضغوط عليه. هو تفكيره إيماني، شخص شاف خير الكنيسة، خير الكنيسة في أن يكون هناك أنه يكون في بابا شاب، بابا شوي أصغر منه، تقدر يقوم بالدور الدبلوماسي. لأنه البابا هو ما بس دوره يصلي، دوره خاصة بعد يوحنا بولس الثاني اللي لبس البابوية توب كتير جديد، يعني لبس البابوية توب زيارات، يعني صار البابا يطلع كل ما يصير شغلة بمحطة تشوف البابا ظهر حتى يعني
صحيح. ولكن البابا بندكتوس السادس عشر ما كان يعني يمارس نفس الأشياء اللي كان هالسفرات هي المهمة، ما كان يمارسها.
ما بنقدر نقول هي سفرات مهمة، يعني أنا ما بقدر بقول إنه يوحنا بولس الثاني
أو رسائل
يكون
بينقل رسائل
اليومي
روحية أو سياسية.
لما أنا بقول إنه اليومي الكهنة كلهم سواسية، حضور كاهن في أي بلد في العالم كان حضور البابا يعني، بس اليومي هالدور اللي عم بلعبوه، يعني هالدور اللي لعب مع يوحنا بولس الثاني بإنه لازم البابا يكون، ودايما استقباله كرئيس دولة. فإذا هو لا يستقبل كبابا إيماني، له دور إيماني، بس هو عم بيجي كرئيس دولة، يعني بيطلع بيستحضر رئيس جمهورية، الاحتفالات،
يقدر بيعدل الدستور، بيعمل
طبعا هو بيقدر، لأنه هو يمثل جماعات بأعداد معينة في كل دولة. فإذا بس إنما اليوم ما بصير نفرض توب على اللي بعده. يعني اليوم اللي بيعرف حياة يوحنا بولس الثاني بقدر بيعرف انه البابا بنديكتوس بده يتعذب كتير من بعد يوحنا بولس الثاني، لانه العالم تعودت على انه تشوف يوحنا بولس الثاني حمل شنطته وماشي.
صحيح.
وفي فرق كتير كبير يعني بين يوحنا بولس الثاني وبين البابا بنديكتوس، فرق كتير كبير، لانه البابا بنديكتوس كان رئيس مجمع العقيدة والايمان، فشغلته كانت عقائدية فكرية إيمانية بحتة، ما كان رجل سياسي ولا كان رجل دولة، كان رجل إيماني. اليوم انحط في وسط دبلوماسي سياسي، حتى يوم اللي حكى كلمة بوقت من الأوقات صار عليه كتير من الضغوطات.
يلي هذا كنت بدي أقوله بمحاضرة له بألمانيا بالإرشاد الرسولي، اتهم الإسلام ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هو يعني
دموي.
شو تعليقه؟
يعني اليوم كمان في لعبة إعلامية،
وأيضا يعني قبل ما ننتقل على أيضا هو اعتذر لليهود وبرأ دم المسيح من اليهود، ولكن لم يعتذر بمحاضرته بعد ما عمل محاضرة وأقامت الدنيا ولم تقعدها، لم يعتذر.
لا اعتذر، وأنا كان لي موقف بهالموضوع. اعتذر البابا وعمل عنده بعد سنتين، عمل عنده أهم لقاء حوار إسلامي مسيحي، وجاب شيوخ من كل الدول الإسلامية وجمعهم عنده. وأنا بوقتها كتبت مقالة بهالموضوع، وكتير عالم اتهموني بإني أنا متطرف ضد البابا، لأنه قلت إنه أنا كنت بفضل إنه ما يحكي عن إنه يرجع يعتذر. واحد، والشغلة التانية اللي أنا قلتها إنه اليوم أنت جمعت ناس بس بالنهاية ما عندك رأس تحكي معه، فلذلك كان لازم تشوف مين القوة، مصدر السلطة، يعني القوة تحكي معه، مش إنه بس جمعنا تنفرج العالم إنه إحنا صرنا نعتذر. فإذا البابا اعتذر وكان اعتذاره واضح، مع العلم إنه هو الجملة ما هو قايلها، هو نقلها بس.
نقلها بس مجرد كرئيس
هذا الفرق كتير مهم. أيوة. اليوم نقدر نميز ما بين انه هو ك كرئيس لما صار كان كاردينال كان بحكي أقوى من هيك. بس ما كان في كثير تعليق على كلمته. لما صار البابا كرئيس دولة صارت الكلمة محسوبة عليه. هون بنقدر نفهم بأنه هو ما عم بقدر، يعني كان في عنده ما عم بقدر يطلع من صفته الأكاديمية كأستاذ جامعة، ككاتب، كشخص متميز في قلمه، يعني متميز جدا، يعني اللي بيقرأ له لراتزينجر بقدر بيعرف قديش هو عنده عمق، إنسان عميق جدا في الإيمان يعني وفي الصلاة. فهو شخص متميز، فمجرد قبوله للكرسي الباباوي كانت خلق هالانفصام شوي بين دوره السياسي اللي بده يلعبه كبابا وبين دوره الأكاديمي اللي كان عم بيلعبه،
خاصة بعد ما خلف
يوحنا بولس الثاني. لأن يوحنا بولس الثاني إجمالا كان مو بذات المستوى الأكاديمي، كان مو بمستوى مو بنفس المستوى، وكان راتزينجر هو أحد الأطراف اللي كان الدعم ليوحنا بولس الثاني في كتير من مجالات الوعظ والرسائل وكذا، كان كله الشيء العقائدي كان راتزينجر هو.
وخاصة يعني لما الشخص اللي حاول اغتياله بتركيا، ولكنه هو البابا يوحنا بولس الثاني كان ردة فعله كتير متسامحة،
يعني
متسامحة جدا لأبعد الحدود،
يعني
بينما بندكتوس السادس عشر بعد ما يعني حكى بمحاضرته هالنقد هذا، لو انه نقله كان في نوع من يعني اذا واحد بده يعمل مقارنة كانت كثير في مقارنة
لك، يعني هي لانه يوحنا بولس الثاني تعود على انه هو دوره سياسي اكثر ما يكون دوره أكاديمي، بينما بنديكتوس متعود على الدور الأكاديمي. حتى كل وعظاته، يعني اللي بيسمع وعظاته اليوم في الكنيسة بقدر بيعرف وكأنه هو عم بيعمل محاضرة بصف، يعني ليش؟ لأنه هو يعني حياته كلها هيك قضاها. فهو أنا بشوف من الغلط إنه واحد أكاديمي يطلع على طريق دبلوماسي سياسي، لأنه
بده يغلب عليه
تماماً. وفي شغلة تانية إنه البابا بنديكتوس متعود إنه يبدي رأيه، يعني رأيه هو طبعاً رأيه هو نتيجة دراسات ونتيجة عمق كتير كبير، بس دايماً رأيه ببدي. فلذلك منشوف بإنه بكل وعظاته وبكل حديثه وبكل رساله اللي خلال فترة وجوده كبابا، الشيء اللي بطلع بالأول هو رأيه، عكس البابا يوحنا بولس الثاني اللي كان بالنسبة له رأيه يكون شوي مختفي. فقوة راتزينجر، قوة البابا بنديكتوس قوة كتير كبيرة، فلازم أنا بشوف أنه هو عمل خطوة كتير إيجابية
بتقديم
استقالته.
طيب إذا بدنا نحكي عن زيارته للبنان، شو رأيك فيها؟ لماذا لم تقوم يعني ليش ما كانت لسوريا، كانت للبنان أيضا؟
هوني أنا بحكي شخصيا، بحكي رأيي شخصي. أنا رأيي الشخصي إنه بهالدور هذا البابا لعب دور سياسي بس. بالوقت اللي كان لازم يكون هو له ينظر إلى حاجة المنطقة. يعني اليوم بده يصل على لبنان، في عنده خطوة إلى سوريا. احتمال لو كان زار سوريا كان غير كتير أمور. ليش؟ لأنه اليوم حضور البابا في منطقة فيها هالمشاكل اللي عم بتصير، واللي هي طبعا بدها إيد قوية. حضور البابا كان ممكن يكون هالإيد القوية اللي ممكن تشيل سوريا من هالأزمة اللي كانت موجودة فيها. اللي حواليه ما قدروا يوصلوا له هالرسالة، وبكل أسف اللي موجودين بسوريا كمان ما قدروا يوصلوا هالرسالة. كان محتاج البابا لشخص بس يقدر يوصل له رسالة بأنه أنت موجود للكل بغض النظر. ما بيهمني أنا لما اليوم بيوم الأيام لما يوحنا بولس الثاني زار سوريا، هو طالع بالمطار قال كلمته اللي كانت رهيبة جدا، قال أنا بالملعب ما عرف مين المسيحي من المسلم، لأنه ما قدر يعرف، لأنه سوريا طول عمرها هيك. فكان لازم حدا يوصل له هالصورة، كان لازم حدا يوصل له بالوقت اللي كان في الضغوط السياسية التانية، إن كان الأمريكية وإن كان الأوروبية، كانت كلها ضغوط عليه، والألمانية تحديدا. يعني احنا ما لازم ننسى انه هو عنده أصل ألماني،
ألماني طبعا،
في ضغوط ألمانية وبحد بين وسين يهودية إسرائيلية انه ما لازم تدخل سوريا، بس كان لازم الكنيسة الكاثوليكية تلعب دور بانه البابا كان لازم يدخل سوريا حتى لو كان بده يقتل فيه، كان لازم يدخل سوريا.
كانت رسالة مهمة،
كانت رسالة جدا مهمة، رسالة كانت إيد اللي ممكن تنتشر سوريا من هداك الزمن، لأنه الغرب كله العالم كله بده زيارته دخلته لسوريا رح تكون شغلة كتير كبيرة.
صحيح.
يعني ما بنقدر ننسى روسيا وزيارة يوحنا بولس الثاني لروسيا وتغييره أو الحجر الأول في خراب الشيوعية. يعني هذا كتير مهم. صحيح. فاليوم كان لازم يدخل سوريا. هاي من نقط السياسية الضعيفة دايما في حكم الفاتيكان، في نقط ضعيفة، يعني نقط سياسية بياخدوا قرار سياسي وبالنهاية تفكير غربي ما بتطبق مع التفكير الشرقي. فلذلك نحن لازم يكون في عنا كشرقيين مفكرين يقدروا يدعموا هالفكر الغربي تيقدروا يساعدوا بلادهم.
صحيح. إذا بدنا نوصل للانتخابات، شو بتحكينا عن الانتخابات؟
يعني الانتخابات كمان شغلة كتير كبيرة عم بتصير اليوم في الجرائد وفي الأعلام. يعني أنا بستغرب إنه الشاطر البابا الفلاني ممكن يطلع، البابا الفلاني ممكن يطلع، هذا كله غير ما نحن معنا في الكنيسة ما بشي اسمه ترشيح.
هلا طبعا يعني المصادر أوردت حتى ثلاث أسماء، يعني ثلاث أسماء لتولي خلفا للبابا بندكت السادس، أحدهم هو الكاردينال مارك أوليت، هو من كيبك، والاثنين الأخر واحد من ميلانو بإيطاليا، والأخير من ساو باولو من البرازيل. سو كيف هالشي
هذا كله لعب إعلامية، كله لعب إعلامية، ما ممكن لأنه انتخاب البابا هو أولا بطريقة ما في ترشيح، يعني ما في كاردينال بوقف قدام الكل أنا برشح حالي تكون البابا، ما في شيء في الكنيسة، ما عندنا هالأسلوب وما عندنا
كيف يتم لك
يتم الانتخاب الأول في إنه الكرادلي بدخلوا على غرفة على القصر على غرفة الفاتيكان وبتتسكر عليهم، وهن طبعا بالبداية ببلشوا برياضة روحية، بيستدعوا الروح القدس حتى استدعاء بسموها صلاة استدعاء الروح القدس حتى يلهمون على اختيار الشخص الأنسب. بعدين بتتوزع الأوراق طبعا بعد تقريبا بحدود جمعة من الخلوة الخاصة، ببلشوا بعملية الانتخاب. عملية الانتخاب بانه كل الموجودين اللي هي 126 يعني 140 كاردينال، كل الكرادلة مرشحين الى المنصب كلهم. فاذا اليوم بتطلع الاسماء، لما بتطلع هالاسماء بيتم فرزها من مجموعة بتكون محددة من قبل، هن كمان كرادلة ما فيه يدخل معهم حدا أبدا، حتى على المايدة وقت اللي بده يأكلوا الكرادلة هن بقوموا بخدموا بعض، ما في عندهم حدا لا علماني ولا كاهن بقدر يدخل على خلوة الكرادلة أبدا. فإذا بطلع فلنفترض 20 اسم، بعملوا الجولة الثانية من الانتخابات، من هالعشرين بيصيروا بيعملوا انتخاب على هالعشرين، فلنفترض ان هالعشرين بصفي 3-4 برجعوا بعملوا الجولة الثالثة في الانتخابات على صفي على واحد. فلازم هالواحد يكونوا الكل مطالعينه، مش النص زائد واحد او شيء، ما عنا هيك شيء، ما في هيك شيء.
بدي يعني اذكر محورين اساسيين كمان قبل ما يخلص الوقت. رئيس طبعا يقال او طلع كتير حكي انه تكاليف كبيرة تكبدتها الكنيسة بمعالجة الامور الجنسية.
موضوع الامور الجنسية اللي صارت في الفترة الاخيرة، يعني بنشوفها نحن خلال اخر هال 15 سنة مع قوة الاعلام، صار في عنا اعلام كتير كبير على موضوع الجنس، وخاصة الموضوع البيدوفيل يعني اللي اليوم بعده عبلحق الكهنة.
مؤخرا رئيس الكنيسة الكاثوليكية بسكوتلندا الكاردينال أوبراين قرر انه يترك منصبه بعد اتهامات له بسلوك غير مقبول.
اليوم بمليار وتقريبا شيء 600 مليون انسان، يعني هيك مشاكل اجمالا بتكون موجوده، ما في مجتمع خالي من هيك مشاكل يعني. فاليوم الكنيسه في عندها المشاكل، بس انما كانت اعلاميا ما عندها الظهور الكتير كبير يعني. هلا الظهور الاعلامي ايش خلى انه كثير من هالقصص تكون مي حقيقيه، خاصه مثل كندا مثلا. كندا اليوم ابعاد قصه بيدوفيل عمرها 40 سنه. طيب اليوم هيك مشكلة بلاحظة صعب تبين، فكيف بعد 40 سنة؟ فاليوم الكنيسة تقدر تحافظ شوي على الكيان، كيانها الإيماني، إنه تقول للعالم أوكي نحن في مشاكل فردية، يعني هاي مشاكل شخصية. يعني اليوم إذا أبونا صبري فلنفترض مجرم، الكنيسة ما هي مجرمة، أبونا صبري هو المجرم. أوكي؟ فإذا هذا الفرق، فإذا اليوم الفرد لا يعني الجماعة. أوكي؟ حتى ولو كان مين بده يكون، حتى لو كان رئيس أسواق، حتى لو كان من أعلى الكرادلة، يعني ببقى فرد شخص هو الغلط، مش الكنيسة هي الغلط. الكنيسة هي الكنيسة،
لا طبعا،
الكنيسة هي الكنيسة، فلازم نميز ما بين الكنيسة والفرد. في عنا أخطاء فردية كتير، في عنا مشاكل كتير كبيرة، وفي عنا، وهذا شيء طبيعي لأنه اختلاف الأشخاص واختلاف العقول، اختلاف العادات والتقاليد، في اختلاف كتير أمور. بينما اليوم مثلا بالشرق ما بنشوف هالمشكلة.
صحيح،
بالشرق ما عندنا هالمشكلة. ليش؟ لأنه نحن بالشرق بالأساس في عنا عادات وتقاليد تحافظ، عادات وتقاليد اجتماعية، ما لها إيمانية يعني، اجتماعية بالمجتمع، ما شرط مسلم مسيحي يهودي، ما شرط، بس المهم عادات وتقاليد تحافظ،
مجتمع محافظ
على هالشيء. هلا مع الانفتاح اللي صاير بالغرب، مع هالمشاكل اللي عم بصير بالعالم، فإذا اليوم صار المجهر عم بتوجه أكثر، أو المغضور إذا ردنا نقول، وعم بتوجه أكثر إلى الكهنة وبهيك مشاكل. بس إنما
يعني هن يمثلوا الطهارة، يمثلوا الإيمان، يمثلوا يعني التقرب إلى الله، فبيكون يعني صعب كتير إنه يتقبل الإنسان من هالأشخاص هاي أي سلوك غير أخلاقي يعني.
مدام هند، اليوم بكل مؤسسة وبكل أي شيء اجتماعي دائما في مبادئ أساسية، في شواذ. اليوم في أساسيات بالحياة، ما في إنسان، حتى يسوع المسيح بيقول له ما في كامل غير الله. فإذا اليوم ما بنقدر نحن نعطي، نقول إنه لازم يعني في مسطرة بنقدر نقيس عليها كل شيء، واحد. بعدين الشغلة الثانية، ما بنقدر نقول إنه ما في أشخاص مستفيدين. فاليوم بس كمان ذات الوقت ما لازم نشيل الدور الصحيح، نلغي الصحيح بالخطأ، يعني الخطأ لا يلغي الصحيح، والصحيح لا يلغي الخطأ، يعني الصح صح والغلط غلط، لازم نشوف الاثنين. فإذا اليوم طالما نحن أفراد، طالما نحن أشخاص، فنحن خطائين، ما في إنسان مو خطأ. فبما أنه نحن خطائين، ممكن يقع الخطأ مع كل إنسان موجود بالعالم. فلذلك الموضوع، القضية الجنسية برجع بعيد، إنه هي قضية
فردية وشخصية،
شخصية الكنيسة، ويعني أنا هذا رأيي الشخصي عشان ما حدا يفهمني غلط. أنا بشوف إنه غلط كانت الكنيسة تدخل بموضوع التعويضات، كانت كتير غلط تدخله، بس هي رادت تسكت هالمجموعات، تسكت هالشي، بس إنما كان عندها غير طريقة تحافظ على كيانة، عن التعويضات، لأن التعويضات فتحت أبواب إلى أول ما لا أخير، يعني ما عاد فيهم يردوا حدا. وهي التعويضات طبعا خلقت صورة بالكنيسة شوي ما كانت كتير مزبوطة. كندا أحد الكنائس اللي عانت من هالمشكلة، واللي كان عندها فتحة باب التعويضات لكتير من العالم، وتأكدي أنه في أكثر من 80% من الأشخاص اللي أخذوا التعويضات هن من متعرضين لأي شيء بتاتا، انما كانت عمليه استفاده لمجرد انه وجودهم في هالمدرسه مع وجود هالكاهن اللي اثبتوا عليه انه راح اخذ ولدين ثلاثه، فلنفترض بالنهايه طلعوا بالاخر 90 او 100 ولد. فإذا الثلاثة أربعة هدول الموجودين اللي هذا بينما البقية كانوا كلهم عبارة عن استغلال لهل فتحت باب التعويضات على الكنيسة. فإذا ما دايما الإعلام بيعطي الحقيقة، وهي المشكلة اليوم مع الإعلام، ما دايما بيعطينا الحقيقة،
ولكن لا دخان بالنار يعني.
أنا ما عم بنكر إن إحنا عنا مشكلة، أنا ما عم بنكر يعني، أنا عم بقول في عنا مشكلة، بس هالمشكلة هي فردية لشخص مش لكنيسة. يعني ما لازم نلغي صورة الكنيسة بشخص.
حتماً
يعني ما
حتماً
دايماً الكنيسة كنيسة. الكنيسة هي تمثل الحضور، حضور حضور الله على الأرض. فإذا الكنيسة مش أنا، مش أبونا صبري. أبونا صبري ما بيمثل أكثر من شهادته للكنيسة، بمعنى الكهنة هم السهم الذي يشير إلى الله. ما في شي حدا، ما حدا بقدر يمثل حضور الله على الأرض، ما حدا كفرد، لأنه الجميع أمام الله متساوين.
متساوين. كلمة أخيرة، شو بتحب تضيفها هلأ أكيد عم يجتمعوا لحتى ينتخبوا البابا الجديد، شو تصورك يكون البابا الجديد اللي رح يخلف؟
قبل شي أنا بتمنى أنه لازم المسيحيين يكون في عندهم وعي أكبر من هالشي اللي هن موجودين فيه من ناحية دور رجال الدين. واحد الشغلة التانية اللي لازم نعرفها، أنه اليوم نحن نتبع إله ولا نتبع أشخاص. يعني اليوم الكاهن والأصبع الذي يشير إلى الله مثل ما قلت وليس الله. فإذا ما بهمني الكاهن، ما بهمني الاسم، ما بهمني الشكل،
الكرسي
بهمني الكنيسة وبهمني الله. أوكي؟ هذا طريق أنا ماشي فيه. في الكاهن هو خادم أبناء الله. فإذا هذا المسيحيين لازم يميزوا. الشغلة الثانية، ما بهمني مين الشخص اللي بده يجي، لأنه يعني اليوم يوحنا بولس الثاني راح جلي بعده، ولازم نعرف دائما انه ما في نهار رح يجي بابا ويموت والشمس ثاني يوم ما رح تطلع. رح تطلع الشمس، فلذلك الحياة رح تستمر، ورسالتنا رح تستمر، وشهادتنا رح تستمر، وإن كان موجود ولا ما موجود. فلذلك ننسى انه اليوم في شيء اسمه دولة الفاتيكان، نتذكر انه في شيء اسمه كنيسة الفاتيكان. ننسى انه البابا هو رئيس دولة، نتذكر انه البابا هو كاهن في كنيسة المسيح. فاذا اليوم لازم شوي نبتعد عن الصورة السياسية
بسلطة
تمام، السلطة الكنسية، بالسلطة المدنية الكنسية اللي اليوم كتير حطمت من الأعمدة، ومن أهم الأعمدة هو كندا اللي كانت أهم دولة كاثوليكية، اليوم صارت أكبر دولة ملحدة كنسية. ولحقتها البرازيل اللي هي كمان تاني دولة أكبر دولة اليوم في العالم كاثوليكية، شوي نتيجة هالتعصب السياسي والتعصب الفكري اللي عم بخلق عند كتير بيناتهم بنديكتوس. يعني كان عنده كان واضح جدا، خلق مشكلة كتير كبيرة بالبرازيل. فإذا لازم نبتعد عنه ونهتم بالإنسان، لأنه بالنهاية يسوع المسيح لما اهتم بالإنسان ولم يهتم بالرؤساء.
نتمنى ذلك، ولو أنه هي دولة الفاتيكان يعني، وهي دولة لها تمثيل سياسي ودبلوماسي. شكرا لك كثير حضرة الأب صبري صبرة، والموضوع كان كثير حلو. شكرا لك مرة ثانية، شكرا لكل مستمعينا ولمشاركتكم. ننتظرونا بعد الفاصل بقصة سكان كيبك الأصليين مع سميرة حكوم.
يا جبل الغيب الأزرق، وطني يا قمر النبي والزهرة، يا بيوت اللي بيحبونا يا
التراب اللي سبهولا يا صغير وتعزني وتعزني يا وطني وطني يا ذهب الزمان الضايع وطني من فرع القصايد طالع أنا على بابك أصيل كتبت الريح العنيد أنا حجر أنا سوزني أنا سوزني يا وطني بالأنطرة تذكروني وبلبل القمر يندهوني جيراني بالأنطرة تذكروني وبلبل القمر يندهوني شجر أراضيك سواعف أهل شجر وحجار حفافيك وجوه شجر أراضيك سواعف أهل شجر وحجار حفافيك وجوه السود الأحمر وشجر أراضيك سواعف أهل شجر وحجار حفافيك وجوه السود الأحمر وأشوفي من مئة سنة من ألف سنة من أول السنة وطني وحياتك وحياة المحبة شوفني عم تكبر وتكبر بقلبي وتام اللي جاي جاي فيها الشمس الخباي انت القوي انت الغني انت الدنيا
أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
5143811999
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة بابلسية مجدولي شنكريش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماركة عدل دائنا شفني عكاوي دائنا
شو قصتك حايشة لايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة خدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسيالات جديدة
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788-548-0788
مع فوياج كلاسي ريحت راسي
ليش زعلانة؟
توفى جدي وما عندي أي فكرة عن ترتيبات الدفن
تلفني لبيتر طبية من مؤسسة أيترنا طبية أرون لدفن الموتى 514-284-5440 وهو بيهتم بكل شيء كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة وصار لهم 21 سنة عم يخدموا الجالية بكل طوايفة وهيدا الكرت
Complexe funéraire Aterna Toubia Aron, 55 rue Gens, entre l'Acadie et le Beau, Ville-Saint-Laurent. Contactez Peter Toubia, 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponibles.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية. صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين وصلنا معكم لآخر فقرة وهي مسك الختام مع سميرة حكوم. مساء الخير سميرة.
أهلين.
يعني حكاية كتير عم يترقبوها الكتير, سمعنا تعليقات كتير حلوة على قصة السكان الأصليين لكيبك. بدينا بكيف جوا عن البلد, من وين منشأهم وكيف وصلوا, حكينا شوي عن عاداتهم وتقاليدهم. اليوم حنحكي عن طقوس الحرب عندهم, ياريت تحكي لنا عنها.
جبنا سيرة كتير شغلات على الأميرانديان الأولان بالقبل, وحكيتي كمان نوهنا أنه الأميرانديان مثل ما قلنا موجودين بكل أمريكا الشمالية, ولكن نحن عم نحكي على
فقط اللي ساكنين
وأكثر شيء هن الإيروكوا. بس على كل حال بيشبهوا بعضهم يعني, اوكي بيختلفوا بشغلات بسيطه. اليوم رح نحكي عن الحرب, لانه نحن بنعرف دائما بنشوف الهنود الحمر بسمون يا بيتقاتلوا عم يتخانقوا مع البيض والى اخره, بهالافلام القديمه اللي كنا
الحرب اللي خاصه فيهم
لهم شغلات خاصه فيهم. هلا ليش هن كانوا يعملوا الحرب بالزمان؟ اما لانه لينتقموا لهزيمه بعيدة كتير من كام سنة, مثلا ما بيناموا على ضيم بدك تقولي
بياخدوا بيتارون
أو ببساطة مثل ما حكينا, يعني حكيناها بفتكر الحلقة الماضية أو اللي قبلها, أنه بس لحتى الرجال يشوف حاله قدام يعني يكون عريس. هلأ مثل بروجيه اللي يتجوز, فكل ما بيجي من الحرب وبيكون عامل له عملة مثلا مثل ما قلنا بيقيموا جلدة راس,
يعني جايب شيء من
جايب شيء مثلا بيجيبوا أطبيع بيجيبوا, عرفتي كيف؟ ايه انه كان هيك العادات. فانه هذا بيكبر
الأشخاص ولا أطبيع الحيوانات؟
لا الأشخاص
ما حبيتها
أنا ما حبيتها, بس هذا الواقع. فإذا بيكون جايبون يعني واو هذا شيء بطل. هلا بعد شوي بنحكي إنه في أنواع من الريش بالبعدين كيف.
يعني أنا ما بدي أطالك حديثك, بس بحب إنه مستمعينا يستمتعوا بالموسيقى يلي هي الموسيقى الخاصة فيهم للشكر عمار يلي عبي صاحب الموضوع عن الموسيقى يلي هي من أصل
من وحي. رح نحكي بما أنه بيحط الموسيق شوي, بدي جيب بس شغلة, بدي أحكي عن الفلوت. هنا بيستعملوا الفلوت بس لحتى المستمعين يعرفوا لشو بيرمز. الفلوت بما أنه بينفخوا فيه بيعتبروا أنه هذا بيبعث الحياة بالقلب.
حلو.
وعنا ست فتحات بترمز للأرض بالفلوت, ما في عندك ست فتحات ليطلع الهواء بتغطي فتحة بتقيمي فتحة anyway. فبترمز للأرض للسماء وللأربع اتجاهات اللي شرق وغرب وشمال وجنوب. أوكي. وكانوا يستعملوا المركة اللي بتخشخش يعني الخشخشة. إذن هلا رح نسمع شوي الموسيقى تبعه. Thank you.
عبر الموسيقى على
فكرة ايه حلوة كتير مثل ما قلت لك، لانه هلأ ما بيخطر له الانسان انه هن كانوا كل شيء يستعملوا بالحقيقة، من كان ادوات للقتال او للعب او كله بيرمز لشيء، كله عندهم بيرمز لشيء. هلأ حتى هن لما بس بيقرروا انه يغزوا او بدون يعملوا الحرب بيستنوا ليحلموا، عرفتي ليحلم. ومين بده يحلم؟ طبعا اكتر شيء هو
عبد الحل.
لا الشمان، الشمان اللي هو مثل يعني رئيس الكهنة الكبير، هو اللي بيستحضر الأرواح وهو اللي بيكون الشيف بالرأس وإلى آخره.
طقوس الحرب عندهم،
ايه هو طقوس الحرب. وحتى في محلات الشمان بيلبس مثل ماسك من خشب ومرسوم عليه رسمات، كله هذا لحتى يحكم على الأرواح. هلا اذا هن بينتظروا الحلم ليجي لحتى يقلن انه امتى اي يوم واي ساعة لازم يهجموا.
بيجي بالحلم هالشي ها؟
على ايه بينتظروا الاحلام، عرفتي. هلا اوقات بيلغوا هجوم اذا حلموا حلم معين مثلا بيلغوه. هلا في قصة بعدين يمكن نتطرق لها.
طيب عطل على سوريا شوي.
ايه في كان دولار دي زورمو، شاب طبعا فرنساوي اجا من فرنسا، دولار دي زورمو مسميين منطقة باسمه. طبعا بيحكوا قصص كتير عنه، مثلا مرة انه بطل ومرة انه لا. انه بس دولار دي زورمو راح على اساس يحارب الهنود اللي هن الايروكوا، فعلى بنا هن عم يتحضروا ليهاجموا فيلماري اللي هي موريال هلا. انه عم يتحضروا كل شيء، بيروح انه هو و 15 واحد لا راحوا ولا اجوا، بس عم يساعدوهم طبعا هنود حمر تانين هن من غير نوع يعني البونكيا. المهم بعلمي هن محضرين هدول بيهاجموا هال 15 واحد، وهن كلهم 40 واحد انطو يعني تقريبا، وبيموتوا كلهم الفرنساوية مع المساعدين تبعهم كلهم بيموتوا، بس بغيروا عقلهم هدول الإيروكوا ما بيعدوا بيهاجموا فيلماري، مع انه مو بس موريال كانت متحضرت لهم انه لهجوم كبير. جاء انا بقول اجاهم حلم، يعني اذا بتفهمي تفكيرهم انه هي اشارة، ولا انه هن كل شيء بيعتبروه اشارة من الارواح، انه يمكن قالوا انه هدول اللي اجوا يمكن اشارة من الارواح انه نوقف ما نعود نهجم، فبيبطلوا الهجوم كله، مع انه هن كان عددهم كبير وعدد الموجودين بفيلماري كانت مدينة صغيرة يعني
عددهم قليل
قليل يعني. عرفتي كيف ما أقل منهم بكتير،
مبين واضح 100% رح يكون انتصار.
ايه بس انه حتى كانوا بفيلماري، حتى كان يعني كانوا عم يتحضروا لهم لكيبيك، لمدينة كيبيك، عرفتي انه كلهم قاعدين وعم يمونوا ما بعرف شو انه رح يهاجمون الهنود. فهنا بيغيروا عقلهم هيك فجأة وما حدا بيفهم ليش، بس انه انا بعد ما شفت انه كيف بيفكروا انا قلت اكيد اجاهم شي حلم
إنه
او هالحادثة هاي هالمعركة اللي دامت تقريبا شي 4-5 ايام. لانه هدوليك تحصنوا فاتوا على حصن معين وعرفتي يفكرون هني اكتر طلعوا اقل، انه قصة طويلة، بس بالاخير انه بيتركوا بيروحوا ما بيعودوا يهاجموا. اذا كتير بيعتمدوا على الاحلام. هلا انفوا انه قرروا انه يروحوا يهاجموا يعملوا حرب وكل شيء، لازم يعملوا بقى سيريمونية، لازم يحتفلوا
طقوس معينه،
والطقوس معينه في رقص وفي بيلبسوا طبعا هن بالطقوس، حتى لان كان بالحرب ولا بالزواج ولا لما الاولاد بيوصلوا لسن الرشد او لما بيعطوا اسم ولاده ولد بيولد، انه كل هالاحتفالات هي لها لباس خاص، عرفتي بيلبسوا الفرو، بيلبسوا الريش، بيلبسوا كل شيء. مثلا اللي بيكون محارب قوي بالزمان بيلبس كل اللبس تبعه، الريش هلا بنحكي عليها انه شو بيلبس اللي بيكون المحارب، بس حتى النسوان بيتحضروا، بيحضروا لهم
كمان بيحاربوا النسوان
نو يعني. بس بيحضروا اواعي مثل تبديل ليبدلوها، وبيحضروا لهم اكل، لانه اوقات بيروحوا شهرين بيحاربوا يعني ما بيروحوا بيغطوا يوم وبيرجعوا، انه فلازم يكون معهم بدل
مونة
ومونة، عرفتي. بعدين هلا شو الاحتفال شو المغزى منه؟ ليستحضروا الأرواح ليأمنوا الربح. عرفتي انه نحن لحتى نربح لازم نستحضر الأرواح عن طريق الرقص والغناء. ومن بين الاحتفالات بيدخنوا. إذا هالدخان لما بينفخ دخان فبيبعث هالدخان للأرواح، وبالمقابل شو بتعمل الأرواح بالنسبة لهم؟ بتباركهم وبتساعدهم. كمان بحب أقول هون إنه في ناس بيقولوا إيه أوقات كنا نشوف بالمسلسلات هيك إنه مثل سهل وفي مثل دخان عم يطلع
بالنص. صحيح بينصبوا يعني مثل شعلات نار وثلاث عيدان من الخشب، يعني هي بنشوفها صح.
هي دليل على انه هن رح يهجموا. على فكره هن الهجوم تبعهم دائما بيحبوا يكون سيربريز، يعني بيحبوا يفاجئوا، ما انه
عرف يستخدموا عنصر المفاجاه.
عنصر المفاجاه فبيروحوا يعني وش الضوء، انه بيتحضروا كتير للحرب تبعهم. المحارب شو بيلبس؟ اوكي منشوف نحنا اكيد واحد منهم حاطت مثل كورون من ريش. الريش هذا ريش النسر،
ريش النسر اللي بيحطوه.
ايه ليش ريش النسر؟ لانه النسر معروف بالسرعة تبعه بالقوة تبعه وبالنظر الخارق تبعه، وهو بيعتبروه كأنه فيه روح مقدسة، رمز النصر. فالأكبر محارب فيهم بيكون حاطط هالكورون الكبير
اللي
كلياته عبارة عن ريش نسر، بيكون توتود يعني كل حوالين راسه كله هيك.
هذا الرئيس هو اللي بيلبس
هذا الرئيس، وأكيد طبعا بيكون هذا يعني عنده شو بيقولوا باع طويل بالحرب، بيكون طبعا كبير بالعمل وخاض عدة حروب وجايب كذا راس وجايب كذا إصبع. عرفتي؟ وهي هلا هن شو بيستعملوا كأدوات للكليباس؟ عندهم الدرع بيعملوه من خشب، بس هذا الدرع بالنسبة لهم إفكاس. ليش؟ لأنه بيرسموا عليه رسمات بتحميهم، هي بترمز طبعا للأرواح. في رسمات مثل ما قلت لك أنا عندهم هن بيحترموا كتير الحيوانات وبيحترموا كل شيء بالطبيعة موجود، فحسب اعتقاد كل قبيلة من القبائل أو كل كلان فينا نقول بيرسموا رسمات على هالدرع، وهذا بالنسبة لهم هو اللي يعني مو الخشب أو هالدرع اللي عم يحميهم، هالرسمات اللي موجود عليه هي اللي بتحميهم.
أنا بس بحب ذكر المستمعين أنه الوصف هذا اللي عم توصفيه حضرتك للمحارب، نحن عم نحكي طبعا عن السكان الأصليين لكيبيك اللي هن الهنود، بالنسبة للناس يلي هلأ
اللي هلأ عم
الراديو
عم نحكي طبعا عن الهنود السكان الأصليين لكيبيك أو لأمريكا الشمالية حتى ولأمريكا الجنوبية.
أثناء الحرب يعني شو بيلبسوا؟
هي أثناء الحرب شو بيلبسوا؟ هلأ بيلبسوا كمان كولي يعني تو من أظافير الذب، أظافير الدب هن كانوا يصيدوا. حتى تصوري البيزون، قلت لك البيزون هو نوع مثل بيشبه الثور الأسود الكبير، فكل قطعة فيه يعني بتنفع بيستفيدوا منها للشي. يعني كنت بحب أحكي بس إنه الوقت يمكن ما عنا، إذا لقينا وقت بقلكن من كل قطعة من البيزون يعني فظيعين بشكل
استعملوا ولا شيء. الرجال بيستعملوا العقد من أظافير أي حيوان
الذب هذا بيحميهم، بيعتبروه انه كمان بيجيب لهم
الحظ الانتصار.
ايوه. وحتى في منهم القرون تبع البيزون بيحطوها على راسهم وبيلونوا وشهم، يعني بيرسموا رسمات
خطوط
يعني تصوري يعني لحد هلا مثلا اي واحد بده يحارب لاحظي بيستعمل نفس تلاحظيها انت.
صحيح، لانه مشان يعمل تمويه للعدو.
هي يعني بس كإشارة انه رايح يحارب. هلا هن بشكل
هي
عام
مو تمويه مثلا
مو تمويه، هي إشارة. ما بيفكروا هن بالتمويه، لا، بس انه إشارة بتكون مثلا بيحطوا احمر واسود وابيض الوان على وشهم انه نحن رايحين نحارب. عرفتي. وهون هلا بتلاقيهم انه بالحرب هلا تمويه بيسبقوا كل وشهم. بس بتلاحظي هلا حتى بلعبة الفوتبول فوتبول الأمريكية يعني اللعبة صح. فبيحطوا على وشهم
حدن خطين
ايه انه نحن رايحين نخوض الحرب او شيء. فهي بفتكر اخدينا منهم من الأميرانديا. بس بحب اقول هون انه بعد ما يرجعوا من الحرب في كل ريشة الريشة تصوري قديشهم دقيقين ترمز لشيء. هلأ إذا حط عليا أنه إذا هو قتل عدو يحط نقطة حمراء على الريشة ريشة من الريش بيكون حاطة على راسه. وعلى فكرة كل ما بيزيدوا الريش على راسه كل ما بيكون يعني
عدد القتلى أكتر
عدد القتلى أكتر وعدد الحروب اللي خاضة يعني بتكون أكتر.
هذا عنده منصب كتير كبير.
إذا ريشة حمراء كلها معناته هو سبق وانجرح بمعركة. إذا ريشة بجهة من الجهات مثل مقصوصة مقيوم منها شقفة معناتها هو قايم راس حدا بالزمان. إذا مقصوصة كلها الطرف تبعها كله مقصوص بشكل مثل كأنه ترانشي يعني بالمايل معناتها هو يعني بعرف انه هذا كتير كتير فيولان اللي يعني عم نحكيه بس هاي الحقيقة انه قاطع راس واحد. فكله كان يعني كل شيء له
مغزى وله يعني دليل شيء معين. القصة اكيد يعني كتير حلوة رح نتابعها الاسبوع القادم نتعرف اكتر على سكان كيبك الاصليين. شكرا كتير لك سميرة. شكرا لكل اسرة ليالي يمال الشام يلي قدمت لكم هالبرنامج واللي تعبت وعدت هالبرنامج. شكر لكل مستمعينا يلي اتصلوا فينا ويلي سمعونا لمدة 3 ساعات. نحن بنلتقي معكم يوم الاربعاء الجاية الساعة 7. تصبحوا على خير وسوريا حرة وآمنة.
بانوراما راديو مونتي كارلو حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال.
مونتي كارلو الدولية الأخبار.
تمام 5 مساء بتوقيت باريس. مرحبا بكم في مساء مونتي كارلو الدولية. ساعة من الأخبار والفضاء.